هنتكلم عن محمود أبو ريح. لم كتاب دفاع عن السنة لم يتكلم عنه ولم يذكر شيئا عن الرجل، ولكن اللي ترجم للشيخ محمود أبو ريح ويقوله الشيخ لأنه كان في الأزهر وساب الأزهر وهنبين ليه. في كتاب الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة للعلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني رحمة الله عليه، وأقرأ من كتاب آثار الشيخ المعلمي تحقيق علي بن محمد العمران، تمام؟ فتكلم عن أبي ريا فقال ترجمة محمود أبو ريا المردود عليه. ولد 1889 وتوفي 1970. قال نستطيع القول إن أبا ريا لم يترجمه أحد، أي ترجموني يعني معه، فقد جهدت وجهد الباحثون قبلي للوقوف على ترجمة له أو تعريف به، فلم نظفر بكبير شيء عدا معلومات متناثرة هنا وهناك، فكأنما تواصى الناس على إخمال ذكري معاملة بنقيض القصد، لأن الرجل كما سنذكر الآن كان غرضه أن يضرب قنبلة، كما قال قنبلة الموسم، قال كده نصا قنبلة الموسم ويريد الشهرة. فرب العالمين يعني أخمل ذكره ولم يذكر إلا بالسوء واللعنات، ولولا أنه يعاد ذكره عند الطاعنين في السنة والحديث مستشهدين بكتابه وعند المدافعين عنه نقضا لكلامه لكان نسيا منسيا، وهذا من عجيب صنع الله تعالى به. قال في الحاشية حتى أصدقاؤه معرفوا ممن كتب في تراجم المعاصرين، وقد كنت كتبت رسالة إلى الأستاذ وديع فلسطين أطلب منه أن يكتب لي ما يعرفه عن أبي ريا فلم يصن منه شيء حتى اللحظة، ممكن يكون قطع غير عنوانك كمان. وكان قد ذكره في مواضع من كتابه وديع فلسطين يتحدث عن أعلام عصري وصفه بالصديق، ده محمود أبو ريا، لكن الرجل الثاني يعني من أعداء السنة وسباب الصحابة فذكروه وأشادوا به وخلعوا عليه أفخم الألقاب وسعوا في طباعة الكتب، وصارت بينه وبين قضى أكثر أيام عمري في مدينة المنصورة حتى وفد إلى الجيزة عام 57 وبقي فيها إلى حين وفاته. بدأ محمود أبو ريا حياته ملتمسا التعرف بأشهر أدباء عصره وكتابهم، حتى اتصلت أسبابه بإمام الأدب مصطفى صادق الرفعي عن طريق المراسلة، وذلك من عام 1912 إلى عام 1934 قبل وفاة الرفيع بثلاث سنوات. وواضح من رسائله إلى الرفعي أنه كان يسعى لأن يكون كاتبا يملك ناصية الأدب، ففي كثير منها يسأله عن كتب الأدب وكيف قراءتها وكتب النحو والمنطق والتصحيح اللغوي. بدأ أبو ريا بالكتابة في الصحف والمجلات المعروفة في عصره وبتلخيص بعض الكتب الأدبية ككتاب الحيوان للغاحل وبعض الكتب الأدبية، وكان في أولى مقالات مدافعا عن الدين وعن البلدان الإسلامية، فمرة تراه يستنجد للحجاز ليهب المسلمون بتقديم يد المساعدة إليه وإلى أهل الحرمين قبيل الحرب العالمية الثانية في مقال بعنوان ما يجب على المسلمين للحجاز مجلة الفتح، ومرة يدعو إلى تطهير التوحيد مما لصق به وإخلاصه لله عز وجل في مقال بعنوان تطهير العقائد أساس الإصلاح في البراء، بل نجد أحد الذين تصدوا للرد على توفيق الحكيم في دعوته إلى توحيد الأديان، نجده أحد الذين تصدوا للرد على توفيق الحكيم الكاتب في دعوته إلى توحيد الأديان. قد تعود بداية انحراف أبي ريا عن السنة إلى عام 1944، حيث نشاهد في مجلة الفتح الإسلامي وهو يدافع عن القرآن لكنه في الوقت نفسه يغمز ويلمز السنة ضمنا، واضح؟ وبدأ أكثر صراحة في نقد السنة الصحيحة والقطع فيها بعد ذلك، فكتب مقالا في مجلة الرسالة في إنكار حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في الصحيح، ورد عليه الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، عارفين العلامة محمد فؤاد عبد الباقي اللي هو ناشر السنة وخادم السنة، البداية بقى. ثم وضح انحرافه عن السنة بعد ذلك في مقال له في مجلة الرسالة عدد 633 رمضان 64 سنة 1945 بعنوان الحديث المحمدي مجلة الرسالة، ذكر في أن مقالة وهذا خلاصة كتاب سينشر في هذا الخصوص. وقد رد على مقالي ذاك مين بقى؟ الدكتور محمد أبو شهبة. أول من رد بقى عليه، خلي بالك قبل الكتاب رد على المقال، وسيقول ذلك في كتاب دفاع عن السنة في البداية. فقال وقد رد على مقال ذاك الدكتور محمد أبو شهبة في مجلة الرسالة في نفسها بعد نحو شهرين، عدد 642، هو كتب 633 ده 642. ثم رد على الرد أبو ريا في عام 600 في العدد 654 من المجلة في نفسها، والرد هيعتبره الشيخ أبو شهبة كما سيقول إنه يعني في شيء من التراجع. فإذا به بعد سنوات يصدر الكتاب اللي كان بيتكلم عنه. وبعد ذلك بنحو 13 سنة نشر أبو ريا ما وعد به في كتاب بعنوان أضواء على السنة المحمدية. ذكر المؤلفات. إيه مؤلفات محمود أبو ريا؟ علي وما لقيه من أصحاب الرسول مخطوط ما اتبعه. شفتوا بقى؟ علي وما لقيه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مخطوط. لم طبعا الكتاب ده آخر ما كتب، لما ارتمى في أحضان الرافضة، بس مخطوط لم يمهله القدر إلى أن يخرج الكتاب. اثنين أضواء على السنة المحمدية وهو الكتاب المردود عليه. أبو هريرة شيخ المديرة اللي هو طعن في أبي هريرة رضي الله عنه. السيد البدوي كتاب حياة القرى، صيحة جمال الدين الأفغاني، رسائل الرفعي، جمال الدين الأفغاني تاني، دين الله واحد، قصة الحديث المحمدي اللي هو نفس كتاب أو قريب منه نفس المعاني. ما مؤهلات مثل هذا في ثقافتي وفكري حتى يكتب في الحديث؟ واضحة الصورة ولا لا؟ يعني ملوش أي مشاركات في العلوم الشرعية قبل كده، دي رسالته وانتهى الموضوع على كده. هنعلق حاجات قبل ما نقرأ بقى كلام مرتضى الرضوي عنه. اسمع بقى، الشيخ زكريا علي يوسف، من يعرفه؟ زكريا علي يوسف ده ناشر ورجل من أهل الحب الأهل العلم، يعني ما هوش العالم وفي نفس الوقت يعني بيكتب وكاتب ومشهور في زمانه، مثل زهير الشاويش. هو زهير الشاويش ليس بعالم ولكن بيكتب وبيؤلف وبيحقق، مش كده ولا لا؟ ففي هو كان يصاحب العلماء. نزل كتاب، هذا الكتاب من أوائل ما قرأت في السنة وأنا صغير جدا، والكتاب عندي طبعة قديمة، طبعة اسمها طبعة الإمام الشافعي لما كان عنده مطبعة قديمة. الكتاب ده بيتكلم عن الدفاع عن السنة، واتكلم عن أبي ريا في أول الكتاب وأنا عرفته منه، وأتى بأشياء من الردود لمصطفى السباعي وغيره ومحب الدين الخطيب والكلام ده كله. تمام؟ بيقول ايه في الكتاب صفحة 6 في اوله؟ غرور وافتراء، وصاحب الكتاب يتمتع بقسط وافر من الغرور. بيتكلم عنه وصاحب الكتاب اللي هو أبو ريا يتمتع بقسط وافر من الغرور، فقد اخبرني قبل ظهور كتابي هذا بانه اطلع عليه الشيخ احمد شاكر فانكر ما فيه. احمد شاكر انكر ما فيه، واطلع عليه غيره من العلماء، فكان موقفه مثل موقفي، مثل موقف الشيخ احمد شاكر. ثم علل الكاتب ذلك منهم بقولي طبعا كيف يؤيدون مثل هذا الكتاب وهو قنبلة الموسم التي ستأتي على كتبهم بالبوار وعلى تجارتهم بالكساد، انهم بذلك انما يدافعون عن ارزاقهم ومعايشهم. جعل العلماء بيدافعوا عن الأرزاق والمعايش، والرجل هيدمرهم وكتبه لو خرج بسم الله ما شاء الله هيأتي على كتب السنة، والكتب دي محدش هيشتريها وستكسب في الأسواق. قال زكريا علي يوسف: آمنا وصدقنا أن معارضة العلماء لهذا الكتاب الخبيث إنما هي خوفا على دنياهم لا دفاعا عن دينه، ولكن ما بال هؤلاء الأقوام الذين لهم صلة بالدين وعلومه والحديث ورجاله وهم يعيشون من طرق كريمة أخرى غير تدريس العلم أو التجارة في الكتب. يعني في علماء في الأزهر يعني من الإقطاع، يعني عندهم أموال لا يحتاجون إلى تجارة الكتب، فهيضيع دينه ليه بقى؟ من أجل إيه؟ ما بالهم قد أنكروا ما جاء في هذا الكتاب الخبيث، ولو شئنا لذكرنا منهم العشرات بل المئات. ثم قال: يا سبحان الله، الشيخ أحمد شاكر الذي أفنى عمره في خدمة الإسلام بخدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد عرف ذلك لو كل محب لديني في مصر وغير مصر ينصح هذا الرجل ويناوي عن نشر هذا الكتاب الخبيث، فيأبى عليه غروره إلا المضي في سبيلي وضلالي. ونقولها صريحة واضحة: ها هو قد طبع كتابه منذ شهور وقام ناشره بالدعاية له في الجرائد والنشرات، فماذا أصاب السنة وكتبا من أثر ذلك؟ لم يحس أحد بهذه القنبلة، لم يحس أحد بهذه القنبلة، وإنما كان الأثر عكسيا، عمل زي النملة اللي وهي طلع فوق الشجرة قالت الشجرة استعدي أنا طلع على حطنطقعي، أثنى كنت حسيت بك مش كده ولا أنا كنت بنت حسيت بك أصلا فهو بيقول: فماذا أصاب السنة وكتبها من أثر ذلك؟ لم يحس أحد بهذه القنبلة، وإنما كان الأثر عكسيا، فقد ربح الرجل شيئا من الجاه من بعض كتبه السابقة، وجاء كتابه هذا فقضى عليها. وهذا الرجل له جرأة على الباطل، فقد افترأ كلام بقى ملناش علاقة به. مصطفى السباعي في رسالة السنة ومكانتها في التشريع، احنا بس خدنا منه المعلومة دي لأنها مفيدة قوي، قال: لقد حمل، ها انت لما قرأنا في الترجمة قلنا ان الرجل ده وصل في التعليم لغاية ايه؟ ها الثانوية الأزهرية، ما كملش جامعة. ليه؟ قال: لقد حمل هذا المدعي في كتابيه الأول والثاني على الأزهر وعلمائه حملة شعواء، وهاجم شهاداتهم ورماهم بالحشوية والجمود وتعفن الأفكار. كده بيقول كده على علماء الأزهر: حشوية، جامدون، وأفكارهم متعفنة. وقد يبدو ذلك غريبا من إنسان يلبس زي علماء الأزهر ويلقب نفسه بالشيخ، يعني كان بيرتدي ملابس الأزهر، ولكن الغرابة تزول حين يعلم كما علمت ذلك من أبناء بلدي والمطلعين على تاريخ حياتي أنه كان منتسبا إلى الأزهر في صدر شبابي، فلما وصل إلى مرحلة الشهادة الثانوية الأزهرية أعياه أن ينجح فيها أكثر من مرة، لم يستطع أن يتجاوز الثانوية عدة مرات، فلما يئس عرض نفسه على جريدة كانت تصدر في بلدي على أن يكون مصححا للأخطاء المطبعية فيها، واستمر على ذلك سنين، ثم وظف كاتبا بسيطا. وما بيجي تقول مثلا مصحح مثلا جريدة، إياك أنك تظن كلمة جريدة دي يعني دماغك بقى تروح الأهرام والكلام ده، كلام فيش من ده خالص. أنت ممكن لو مشيت في شارع الساحة تلاقي مقرات لمجلات متعددة، إعلانات بس يعني ما حدش يعرفها، ايه بس بتتعمل لما يكون بتعمل مثلا سجل تجاري ولا حاجه ومحتاج يقول لك الشرط صحيفه ولا حاجه تروح تعمل، يعني الناس على قدها، فما تجيش تقول بقى ان ده بيحرر صحيفه او يعني مجله الرساله ولا لا خالص، يعني عشان بس تبقى فاهم انه عمل مصححا في ذاته مثلا محل مثلا جنب البيت بيبيع طماطم ولا واخد طعمية ولا حاجة كده، يعني فاهم؟ يقولك شغال محاسب عند مين؟ عند الخضر اللي جنبينا، مش محاسب بقى مثلا في الشركة الدولية مثلا اللي صنعت مش عارف ايه، عشان بس يبقى الامر واضح. فهنا بيقول ايه؟ يقول: فلما يأس عرض نفسه على جريدة كانت تصدر في بلده يكون فيها جريدة ايه يعني، على ان يكون مصححا للاخطاء المطبعية فيها، واستمر على ذلك سنين، ثم وظف كاتبا بسيطا في دائرة البلدية هناك، وظل كذلك حتى أهيل إلى التقاعد المعاش، يا رجل لا ذكر له على الإطلاق. وكان حين ترك الأزهر، أو بالأصح حين تركه الأزهر لغبائه وكسله، يقف على قارعة الطريق يتحرش بطلاب الأزهر فيبدي لهم استهزاءه بهم لانقطاع إلى تعلم الدين وشرعه، يعني بقى في الشارع يضربهم بالطوب. انتوا فاهمين الصوره يعني ايه؟ ما شددوني الازهريه، طب كل اللي علم ان نجحه اللي عدى هبطحه، فاهمين ولا لا؟ او هبطح نفسي عليه، طبعا صارت رجل يعني زي ما انتم شايفين اللي بيطعم في ابي بكر في ابي هريره وبيطعم في الصحابه والسيده عائشه. فيقول فيبدي لهم استهزاءه بهم لانقطاع الى تعلم الدين وشرائعه، ويرى ذلك دليلا على سخف عقولهم. هذا هو ابو ريه كما حدثنا عنه اهل بلدي من العلماء ورجال الفكر والادب، لم يستطع النجاح في الشهاده الثانويه، ولم يجلس الى استاذ، ولا اخذ العلم عن عالم، وانما كان صحفيا اي ياخذ علمه من الصحف كما كان يعبر سلفنا الصالح. وقد كانوا لا يرون من فعل ذلك مستحقا للقب طالب العلم، ولا اهلا لان يعبأ باقوالي وارائي. وبذلك تعرف سر حقد ابي ري على العلماء. عرفت بقى الحقد، وبيقول لك افكارهم متعفنه لانه ما عرفش ان هو يحصل على الشهاده الازليه. هذا يذكركم بمن؟ بطه حسين. ما هو نفس القصه، طه حسين لم يستطع ان يكمل الازهر، فعاد الازهر وحقد على الازهر. هي دي القضيه. انت حتى لما تيجي تشوفوا كتاب الايام اللي هو عمله، شوفوا ما كانوا يا اعمى، واصورهم بصوره ناس عفاريت شياطين قلالة الادب سيء الخلق بينادوب عهده، مش كده؟ ولذلك طفش، وبعد كده استلموا مين؟ المستشرقون على طول. ما بيلاقي انسان ده فرصه كويسه، شاب نابي في كذا عند حقد، ده مؤهل. كما موقف ترددوا على المبشرين والمستشرقون، كل ده اللي بيشغلوا اجهزه مخابرات واجهزه المخابرات العالميه. لما يلاقوا واحد مثلا ناقم على بلدي لسبب ما، يقول لك يلا حط على ده الايه؟ دايره كده، ونبدا بقى ده اللي يبدا يبحث في شأنه. سهل يجي ضد بلده لانه محطم نفسيا، مبغض للبلد، كاره، فقد الانتماء، هو ده اللي يتشرد. نفس الكلام، يا كل دي اجهزه، وانت فاكر الاستشراق والتبشير وكل دي ادوات استعمار، ادوات الاستعماريه اللي كانت. واقرا مقدمه وربما فتح الله تبارك وتعالى علينا وجعلنا دوره في قراءه رساله في الطريق الى ثقافتنا او اباطيل واسمار نفسه بقى. يعني ما ممكن بقى ندخل في يعني لما كل انسان يعني عاوز عنده همه، نسعى بقى ان نعلي من هممنا ان شاء الله عشان نعيش مع الناس دي شويه. وقد كانوا لا يرون من فعل ذلك مستحقا للقب طالب العلم، ولا اهلا لان يعبأ باقوالي وارائي. وبذلك تعرف سر حقد ابي ري على العلماء، وسبب جهله المخجل بفهم النصوص، وسر جرأته في تحريف أقوال العلماء من صحابة وتابعين فمن بعدهم، جرأة لا يقدم عليها من يخاف الله ويعلم ما أعد الله للكاذبين من أليم العذاب وسوء المصير. بس ده اللي أنا انتخبته من كلام مصطفى السباعي. تمام. طيب بعد كده يا أخواننا هنقرأ بقى قصة علاقته بالرافضة. والرافضة بقى خدوهم هم برضو أجهزة، مش كده ولا لا؟ ما في أجهزة بتدير كل هذه الأمور. وانت لما يكون عندك شيخ هنا ويبدأ يحقد على أو ما يلاقيش مجاله في مكان ما، يعني أنا أعلم شيخا من الأساتذة الكبار، أستاذ دكتور، وكان يأتي إلى هنا، وكان يدرس في المعهد في أنصار السنة، وكان يكتب في مجلة التوحيد وله مقالات في مجلة التوحيد، وكان ياخذ كفاله طالب علم من الفلوس اللي جايه من احياء التراث. بعد كده حصل بينهم وبين بعض مشاكل، مشي غضب. بعد ذلك راح ايران وتم التحقيق معه في المشيخه وفي جامعه الازهر ازاي تروح بدون اذن الايران. بعد كده خرج في كل مقام في التلفزيون ومصدر التكفير في مصر 8 شارع قوى العابدين. ايه يا عم انت بتقول العنوان تبعته لنا حوالات ولا ايه؟ 8 اللي هو المكان اللي انتوا فيه ده، مصدر التكفير في جمهوريه مصر العربيه 8 شارع قوى العابدين. هتلاقيها اتقالت في عده مقاطع له، مش مره واحده ولا 20 مره، احصيت له بمرات تزيد. احمد كريمه، وانا مره والله قلت لهم فوق يا جماعه ما تشوفونا الايصالات اللي كان بياخد بيها الراجل ده الحوالات والكلام ده، عشان قال له مش قاعدين نعمل مشاكل مع حد. قلت ده انتوا بتشتموا كل يوم ده ما يعجبناش قوال عبدي. المهم بيقول ايه؟ قال وهذا سياق ما ذكره مرتضى الرضوي شيعي اثني عشري من ذكريات مهمة مع أبي ريا. بيقولي بقى تعرفت إليه عام 58، اتعرف عليه بعد ما خرج الكتاب، مش كده؟ تعرفت عليه عام 58، وتعرفت على الشيخ سليمان الوكيل صاحب مطبعة دار التأليف، وقد عمل لنا الأخ حسين محمد كاظم صاحب المكتب أو النادي دعوة في مكتبي فدعاني، والشيخ سليمان الوكيل والأستاذ محمد بروم على طعام في ظهر يوم جمعة، وجلسنا معا، وقد أحضر لنا الطعام من أحد المطاعم القريبة لمحلي، وبعد أن فرغنا من تناول الطعام أحضر لنا الشاي والقهوة والكزوزة والشيشة. وبعده تكلم الشيخ سليمان الوكيل. الأعداد معنا احنا ما بتجيبش الكلام ده خلاص، ايش اخرك سندويش طعمية ولا طبق كشري وخلاص. وبعده تكلم الشيخ سليمان الوكيل وقال ان لي مطبعة وعندي كتب طبعتها ومستعد لطبع الكتب التي عندك. ثم قال ان العلامة الشيخ محمد ابو ريا ثالثة ثانوي، ان العلامة الشيخ محمد ابو ريا له كتاب يطبعه الان عندنا واسمه أضواء على السنة المحمدية، وبلغه مجيئك إلى القاهرة، ويطلب فضيلته الاتصال بك. يبقى مين اللي عايز يتواصل مع الشيعة؟ العلامة الدكتور. فلو سمحت أن تزورنا في المطبعة، وفضيلته سوف يحضر في الصباح قبل الساعة العاشرة. وعندما دخلت رأيت شيخا وقورا جالسا عن يميني، فسلمت عليه فرد علي السلام، وأشار الشيخ سليمان صاحب المطبعة على الشيخ الوقور الجالس عن يمين. هي دي الحاجة الوحيدة اللي خدم الشيعة، ان هم وقروه بهذا اللقب، وبعد كده نزلوه سبع أرض، ومجرد ان يكتب عنه نزلوه الى اسفل سافلين، بس لازم برضه يديله بعض الاشياء، فقال الوقور يعني. قولين بالكم هذا هو الشيخ محمود ابو ريا الذي حدثتك عنه امس. فجلست الى جنب فضيلتي وحييته، فرحب بي كثيرا، وفتحت الحديث معه وقلت يا مولانا الشيخ بأي مذهب من المذاهب الأربعة متمسك؟ فأجاب أنا مسلم أعمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنا غير ملتزم بمذهب من هذه المذاهب الأربعة. وقال أنا أعلم من الشافعي وأبي حنيفة. كده خط لذة، بس الحمد لله لا مالك ولا أحمد بن حنبل. فسألت عن رجل الحقاني يعني، فسألت عن رأيه في الصحاح، فقال الصحاح عند أصحابها. أقول يعني الصحاح عند أصحابها، يعني هي صحيحة بس هم عندهم. فقلت ما رأي سيادتكم في بعض الرواة المكثرين للحديث؟ فقال تقصد زي من؟ مثل من؟ قلت أبو هريرة. فقال أبو هريرة رجل وضاع، العياذ بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. شفت ليه ربنا أسقطه؟ رجل وضاع. قلت قد ألف الإمام شرف الدين، اللي بيتكلم بقى شيعي بيتكلم عن مشايخ، قال قد ألف الإمام شرف الدين العاملي كتابا في حياة هذا الراوية المكثر وأسماء أبو هريرة. يقول له كده الإمام شرف الدين العاملي، فمد فضيلته أبو هريرة يده إلى حقيبة كانت معه وأخرج منها كتاب أبو هريرة الذي ألفه الإمام شرف الدين العاملي، وكانت الطبعة الأولى طبعة صيدة بلبنان. وقال هذا ما أهداه لي الإمام شرف الدين. شاهد الإهداء اللي كتبوا لي أهو معايا، هو ده أبو ريا. بمعنى ذلك أن هذا الرجل الاثنى عشري كتب الكتاب وأهدى أبا ريا في مصر هذا الكتاب. وقال هذا ما أهداه لي الإمام شرف الدين، فناولني النسخة فأخذتها بيدي، فرأيت الإهداء بخط الإمام شرف الدين على الكتاب، وفيه ما يشعر بجهادي وعلمي وإكباري، يعني عظم في أبي ريا. ثم أخبرت بوفاته شرف الدين قبل أسبوع في يوم الاثنين الماضي الموافق 20/12/57، فتأثر كثيرا وقال كان في نيتي إهداء كتاب الأضواء له عند إتمامه من الطبع. كانت في النية إن أنا أهدل الكتاب. ثم طلب فضيلته الشيخ سليمان صاحب المطبعة وقال هات الملازم المطبوعة من كتاب الأضواء، فجاءني بها الشيخ سليمان، وكانت آنذاك 15 ملزمة ولغاية 240 صفحة مطبوعة، فأخذتها بيدي وتصفحتها حتى وصلت إلى عنوان أحاديث المهدي، فرأيت فضيلته ينقل عن ابن خلدون البربري ويقول: وقد طعن ابن خلدون في أحاديث المهدي وفندها كلها. فقلت: يا مولانا الشيخ، إن البربري هذا ابن خلدون من ألد أعداء الشيعة وخصومين، ولا يصح نقل شيء من الخصم، وكلام ليس بحج. وإذا كنتم بحاجة إلى أحاديث في المهدي فإن معي، طبعا المهدي اللي عندهم حاجة غير المهدي اللي عندك، فإن معي كتاب منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر لفضيلة العلامة الكبير الشيخ لطف الله الصافي إمام من أئمة الشيعة، وفيه ينقل عن أعلام السنة ومحدثيهم، وإني مستعد لتقديم لفضيلتكم حيث إنه ملم بهذا الموضوع. وبعد أيام اتصلت بي هاتفيا وحددت الموعد معه، وقصدت منزله وصحبت معي كتاب منتخب الأثر وأهديته له، وجلت معه ساعة وانصرفت. وبعد مدة اتصلت بي هاتفيا للاجتماع لي في منزله، وتذاكرنا حول أحاديث المهدي وكتاب منتخب الأثر، وكان قد أعجب بي كثيرا واستفاد منه. ثم طلبت من فضيلتي أن يكتب للسيد العسكري حول هذا الموضوع من أئمة الشيعة، ثم قلت لفضيلتي: السيد العسكري من كبار المؤلفين في العراق، ومعروف لدى كبار علماء النجف الأشرف، ويمكنكم مراسلة وأخذ ما يخص هذا الموضوع منه. فراجعه فضيلته بعد ذلك، وذكر هذا في كتاب أضواء على السنة المحمدية في الطبعة الثالثة التي طبعتها دار المعارف بمصر تحت إشرافه. ثم تحدثت عن المذاهب الأربعة وقلت: إن هذه المذاهب هي التي احتضنتها السياسة وروجتها تجاه الإمام الصادق من أئمة أهل البيت عليهم السلام. وقلت: إن المستشرقين الذين طعنوا في الإسلام استندوا إلى الخرافات والإسرائيليات التي وجدوها في كتب أهل السنة، يعني كتب الرافضة خالية من الإيه؟ من الخرافات. والمهدي اللي داخل السرداب بعد 1000 سنة ده مش، لو المستشرقون قرأوا القصة يسقفوا له ويقول لك دي معجزة، مش كده ولا ايه؟ مش يقولوا خرافات. فقال: انا معك، يعني المستشرقين الذين طعنوا في الاسلام استندوا الى الخرافات والاسرائيليات التي وجدوها في كتب اهل السنة. فقال: انا معك. وفي احدى رحلاتي الى القاهرة قصدت داره العامرة، وقد حملت له قبل كده، كان وقور والدار عامرة، وقد حملت له مجموعة من الكتب كنت قد صحبتها وحملتها معي من العراق، ومن بينها أحاديث عائشة. اسمع بقى، أحاديث عائشة، كتاب اسمه أحاديث عائشة لمؤلف كتاب عبد الله بن سبأ السيد العسكري. بقى العسكري ده ألف كتابين، كتاب اسمه عبد الله بن سبأ ونفى وجوده أصلا، وحديث اسمه أحاديث عائشة. انظر ماذا قال عن السيد عائشة. المهم، قال: وطلبت منه أن يكتب رأيه حول هذا الكتاب الخالد، وهذا نص ما كتبه. ده مين؟ محمود أبو ريح أعطاه كتاب أحاديث عائشة وقال له اكتب رأيك، ومن بينها أحاديث عائشة لمؤلف كتاب، وطلبت منه أن يكتب رأيه حول هذا الكتاب الخالد اللي هو حديث إيه؟ عائشة. فنص ما كتبه ولم ينشر، بس اللي نشره فضحه مين؟ الشيعي. قال: أحاديث أم المؤمنين عائشة يحسب العامة وأشباه العامة من الذين يزعمون أنهم على شيء من العلم أن التاريخ الإسلامي وبخاصة في دوره الأول قد جاء صحيحا لا ريب فيه، العامة وأشباه العامة من العلماء يعني، وأن رجاله جميعا ثقات، يظنون ذلك أن جميع رواة التاريخ وجميعا ثقات لا يكذبون، وهو من أجل ذلك يصدقون كل خبر جاء عن هذه الفترة، ويشدون أيديهم على تلك الأحاديث التي شحنت بها الكتب المشهورة في الحديث، تلك التي حملت الطمة والرمة، حملت الطمة والرمة. طبعا ودايما يأتي بالحاجات اللي هي غريبة، لأن هذه الأمور أسلوب الأدباء يعني، وده مثل عربي يضرب للدلالة على الشمولية والكسرة، فالطم المائل إيه؟ الكثير، تمام، يحمله السيل بقى وهو جاي بيبقى فيه غساء وفي كذا، او يقال عن البحر نفسه انه ايه؟ البحر طم. اما الرم بقى فيقصد به الثرى التراب الندي وكده، فبيحمل كل شيء. فيقول لك الطبن والرمل، سواء الحاجة اللي جاية من البحر أو الحاجة اللي جاية من الايه من البر، يعني بيحمل كله على بعض. فقال تلك التي حملت الطم والرمة والغصة والسمين والصحيح القليل والموضوع الكثير في كتب السنة كده، ده هو بيعتقد هذا. وقد بلغ من ثقة بأحاديث هذه الكتب أن من يشك في حديث منها يعد في رأيه فاسقا، وإذا كان الله قد آتاهم عقولا لا ليفهموا بها وفهوما لا يزينون بها، فإنهم يعطلون هذه المواهب استمساكا بالتقليد الأعمى والتعبد لمن سلف. وإذا أنت بصرتهم بالحق وبينت لهم المحجة الواضحة لووا رؤوسهم وأصروا على معتقداتهم واستكبروا استكبارا، وليتك تسلم من ألسنتهم، بل يرمونك بشتائمهم وسبابهم ويسلقونك بألسنتهم. وقد بلوت ذلك منهم عندما أخرجت كتابي أضواء على السنة المحمدية الذي أرخت فيه الحديث وكشفت كيف روي وما شابه وما شابه رواية من الموضوعات ومتى دون وما إلى ذلك ما يجب مما يجب بيان، فإنهم ما كادوا يقرؤونه حتى هبت علي أعاصير الشتائم والسباب من كل ناحية، من مصر والحجاز والشام. يقصد مصر من كتب منها من المصريين، والشام السباعي، والحجاز المشايخ شيخ دار الحديث محمد عبد الرزاق حمزة والشيخ المعلمي اليماني. قال فلم أبقى مصر طبعا الشيخ محمد أبو شهنة مش كده، فلم أبالي كل ذلك بل استعذت به لأني على سبيل الحق أسير. مع أنه هو اللي شتب وسب الصحابة وسب العلماء، وستجدون هنا الشيخ لم يسبه العلماء وابتكلم، والشيخ المعلم اليماني لم يسبه، ألسنة هؤلاء عفيفة عن السب، العلماء اللي ردوا ما شتموهش. قال ومن عجيب أمر هؤلاء الذين يقفون في سبيل الحق حتى لا يظهر ويمنعون ضوء العلم الصحيح أن يبدو، لا يعلمون مقدار ما يجنون من وراء جمودهم، وأن ضرر هذا الجمود لا يقف عند الجناية على العلم والدين فحسب، بل يمتد إلى ما وراء ذلك. فإن الناشئين من المسلمين وغير المسلمين الذين بلغوا بدراستهم الجامعية العلمية إلى أنهم لا يفهمون، العبارة فيها أخطاء يعني تقريبا معناه، إلى أنهم لا يفهمون إلا ما لقن لهم وما وصلوا إليه بعلمهم، فقد انصرفوا عن الإسلام. طلبة الجامعات المسلمون وغير المسلمون انصرفوا عن الإسلام بسبب الأحاديث، مش عارف يعني الناس دي في ذلك الوقت الحديث وما وصلوا إليه بعلمهم، وقد انصرفوا عن الإسلام لما بدأ لهم على هذه الصورة المشوهة التي عرضها أولئك الشيوخ عليهم، عرضها بقى عليهم أولئك الشيوخ. من أجل ذلك كل كان من الواجب الحتم على العلماء المحققين الذين حرروا أعناقهم من أغلال التقليد وعقولهم من رق التعبد للسلف أن يشمروا عن سواعد الجد ويتناولوا تاريخنا بالتمحيص، وأن يخلصوا من شوائب الباطل والعصبيات ولا يخشون في ذلك لومة لائم. وإني لا يسرني كل السرور أن أشيد بفضل عالم محقق كبير من علماء العراق، اسمعوا بقى، قد نهض لي ما عجبوش لأحمد شاكر ولا علماء العصر من أهل السنة، ليقول وإني لا يسرني كل السرور أن أشيد بفضل عالم محقق كبير من علماء العراق قد نهض ليؤدي ما عليه نحو الدين والعلم، فأخرج للناس كتبا نفيسة كانت كالمرآة الصافية التي يرى فيها المسلمون وغير المسلمين تاريخ الإسلام على أجمل صوره في أول أدواره. ذلكم والأستاذ مرتضى العسكري فقد أخرج لنا من قبل كتاب عبد الله ابن سبا أثبت فيه الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة هذا الاسم لم يكن له وجود، وأن السياسة لعنها الله التي ابتدعت هذا الاسم لتجعله من أسباب تشويه وجه التاريخ. وبين أن شيخ المؤرخين في نظر العلماء هو الطبري قد جعل كل اعتمادي في تاريخي ورواياتي على رجل أجمع الناس على تكذيبه. ومن الغريب أن جميع المؤرخين الذين جاءوا بعد الطبري قد نقلوا عن ابن جرير كل رواياتي بغير تمحيص ولا نقد، وهذا الرجل الكذاب هو سيف بن عمر التميمي، هذا كذب، وإنما الكلام هذا على أبيه مخنث وليس هذا رجل ضعيف ولكنه من رجال السيرة. خلي بالكم من الكلام ده. ولذلك بنحترم حينما نتعامل مع مرويات سيف بن عمر لكن لا نكذبه كأبي مخنث. فأبو مخنث هذا بنعمل إيه كلامه كما قال القائل يعني ومنهم من كلامه كالحصى يقال فيلغى ولا يحفظ ولا ليه لازمة. لكن سيف بن عمر لا الأمر يختلف مش كده ولا لا. الكلام ده احنا بنعالج الأمور دي في دروسنا في الخلافة لأن هدفنا أننا نقرر هذه المسألة وذلك التاريخ لأن هذه أمور بنيت عليها كما تعلمون مشاكل كثيرة جدا. طيب نرجع للكلام. فقال وأردف العلامة العسكري وهذا الكتاب النفيس بكتاب آخر أكثر منه تعاس أكثر منه نفاسة كنت أقرأ تعاس هو كتاب أحاديث عائشة وقد تناول في هذا الكتاب تاريخ هذه السيدة. بل يتكلم ده راجل المفروض مسلم محسوب على الإسلام ومحسوب على أهل السنة مش شيعي بيقول وأردف العلامة العسكري وهذا الكتاب النفيس كتاب عبد الله بن سبأ بكتاب آخر أكثر منه نفاسة وكتاب أحاديث عائشة وقد تناول في هذا الكتاب تاريخ هذه السيدة لا كما جاء من ناحية السياسة والهوى والعصبية ولكن من أفق الحقيقة التي لا ريب فيها وكتبه بقلم نزيه يرعى حرمة العلم وحق الدين لا يخشى في الليل يوم تلاقي. الكلام جميل قوي ما تيجي تشوف الكلام ده تقول كأنك بيتك. أشار الأستاذ في تمهيدي لكتابي إلى ما في الأحاديث التي نسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اختلاف بين حديث وآخر وبين بعض تلك الأحاديث وآي القرآن فيما كان مسار الطعن والنقد إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أعداء الإسلام ثم بيّن أن هذه الأحاديث إن هي إلا مجموعات مختلفة رويت عن رواة مختلفين وعلى الباحث العالم النزيه أن يقوم بتصنيفها نسبة إلى رواتها ثم يدرس أحاديث كل منهم على حدة وبخاصة في أحاديث الرواة المكثرين أمثال عائشة وأبي هريرة وأنس وابن عمر. هذه المشكلة وذلك حاولوا يسقطوا هؤلاء المكثرين. واضحة الصورة؟ طبعا أبو هريرة خد الايه النصيب الأكبر لأنه أكثر المحدثين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وبخاصة في أحاديث الرواة المكثرين أمثال عائشة وأبي هريرة وأنس وابن عمر مع دراسة حياة راويها وبيئتي وظروفي ثم مضى يقول لأن إحنا الأحاديث عندنا يا أخواننا من الممكن يكون الحديث منسوب لعائشة هو مكذوب. العيب ليس في عائشة وإنما عن الراوي ليس عن عائشة مباشرة ولكن في سلسلة الإيه الإسناد. لكن الصحابة من يتكلم في حق عائشة إلا المجرمون من يتكلم في حق الصحابة إلا هؤلاء الملاحدة. فيقول إيه بقى ثم مضى يقول إن التاريخ الإسلامي منذ بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بيعة يزيد بن معاوية لا يفهم صحيحا التاريخ إلا بعد دراسة أحاديث أم المؤمنين دراسة موضوعية. ولأن الأستاذ المؤلف اللي هو العسكري بصدد البحث عن التاريخ الإسلامي في دوره الأول فقد قدم هذه الدراسة على غيرها من الدراسات وبعد أن بيّن صعوبة هذه الدراسة لما يجد في سبيلها من عقبات متعددة أخذ في موضوع دراسة فبين نسب عائشة ومولدها وتزويجها من النبي صلى الله عليه وسلم وما صنعته معه كامرأة من مكر وكيد كيدهن عظيم. خلي بالكم من الكلام ده كلام خطير وهتسمعه أخطر منه عشان لما بنيجي نتكلم عن الاثنى عشرية الناس بتزعل يقول لك هتقسموا المسلمين هتفرقوا المسلمين خلاص اشبعوا بيهم انتوا بقى اشبعوا بالرافضة. وأنها اللي مكرت بالنبي وكادت له ومكرهن عظيم كما قال القرآن وإنا قد أقامت مع النبي نيفا وثمانية أعوام ثم أخذ يذكر أنها كانت تؤيد خلفاء النبي أبي بكر وعمر وعثمان في أول خلافته ثم انحرافها عنه انحرفت عن عثمان فيما بعد وترأسها للمعارضة ترأست حزب معارض ضد عثمان بن عفان حتى بلغ من أمرها أنها كانت تحرض على قتل مين عثمان: وما أن قتل هذا الخليفة بسبب خروجي عن نهج السابقين. يعني بيقول لك ما عنده حق بقى، ما هو خرج على نهج أبي بكر وعمر. يعني أنتوا كنتوا راضين عن أبي بكر وعمر فأنتوا بتكفروهم وبتقولوا عليهم الجبت والطاغوت. لكن ماشي. وما أن قتل هذا الخليفة بسبب خروجي عن نهج سابقيه. وخلي بالكم من الكلام ده يفكركم بكلام واحد قال على عثمان إيه؟ فجوة في الخلافة. وعلى فكرة زكريا علي يوسف لما ذكر مقالة محمود شاكر في الكتاب اللي قلت لكم عليه ممكن أجيبه لكم المرة القادمة، لما ذكر قال محمود شاكر بيرد هنا في لا تسبوا أصحابي على صديق الكاتب الخبيث خبيث آخر مثله. ده زكريا علي يوسف عشان ما استبين لكم المعلن. قال: وما أن قتل هذا الخليفة بسبب خروجي عن نهج سابقيه وتركه الأمر لقوم يتصرفون فيه بأهوائهم حتى برزت السيدة عائشة تعارض عليا معارضة شديدة لم يلق مثلها من غيرها، وكان في أول شيء بدا منها لهذا الإمام العظيم أنها ما كادت تعلم بنبأ بيعتي حتى صارت سائرة وصاحت لا يمكن أن يتم هذا ولو انطبقت هذه أي السماء على الأرض. سيدة عائشة تقول هذا الكلام لما بويع علي بن أبي طالب، قالت لا يمكن أن يتم هذا الأمر ولو انطبقت السماء على الأرض. ولما لبثت أن ألبت عليه طلحة والزبير وقادوا جميعا الجيوش الجرارة لمحاربة علي رضي الله عنه في وقعة الجمل، وكانت تركب جملا من المدينة إلى البصرة، وبعد أن انتهت المعركة بسفك الدماء المحترمة انتهت المعركة بقتل طلحة فأعادا علي رضي الله عنه إلى المدينة مكرمة لم ينلها سوء، ولكنها لم تحفظ له هذا الجميل ولم ترجع عن غيها وظلت تعمل ضده بكل وسيلة، وكان من ذلك أن كانت تؤيد معاوية في حروب ما عليه ولم تهدأ سائرتها حتى قتل علي ففرت فقرت عينها وهدأت نفسها وتمثلت عند قتله بقول الشاعر: فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. وقد كان ذلك بسبب ضغنها لعلي رضي الله عنه وما يكنه صدرها له لأنه زوج فاطمة بنت خديجة، يعني غير من خديجة وفاطمة ابنتها. وما كان لموقفي من حديث الإفك، وفي كتاب أرسله إليها اللي هو علي بن أبي طالب وإلى طلحة والزبير أثناء موقعة الجمل، لو أن عقلته وتدبرته لاشتد ندمها واستغفرت الله مما أجرمت وإن كان الظن أن الله لا يغفر لها. ده كل ده كلام أبو ريا يا إخوانا بيمدح في كتاب العسكري بولاده حتى تعالى. بقول الكلام ده لما انت تقرأه تبقى فاهمه، لما واحد يجي يطعن في أبي هريرة ويطعن في الأحاديث والبخاري خلاص بقى انت منتظر منه. وصدقوني لو بحثتم عن هؤلاء الذين ديدنهم قول الله تعالى أو ينطبق عليهم قول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، الذين يكذبون الأحاديث عشان يقبضوا، بيكذبوا الأحاديث يقبضوا. انت لو صدقت ما احنا قاعدين نصدق وحد عبرنا. البعيد يكذب تأتي الأموال من الخارج صح ولا غلط، وتجعلون القرآن فضحهم وتجعلون رزقكم أنكم إيه رزقوا مصدر عيشه وأكله التكذيب. فبناء على ذلك لو أنت بحثت وراء كل الكتاب ومقدم البرامج ستجد أن هؤلاء وراهم كل هذه صدقوا وابحث عن هؤلاء المتصدرين أي اسم من الأسماء ابحث وراءه ستجد وراء الأكمة ما وراءه. فبيقولنا قال رضي الله عنه عليه بعث لها رسالة مكذوبة، طبعا هذا كلام كذب: وأنت يا عائشة فإنك خرجت من بيتك عاصية لله ولرسول صلى الله عليه وسلم تطلبين أمرا كان عنك موضوعا ثم تزعمين أنك تريدين الإصلاح بين المسلمين، فخبريني ما للنساء وقود الجيوش والبروز للرجال والوقوع والإيقاع بين أهل القبلة وسبك الدماء المحترمة، ثم إنك على زعمك طلبت دمع عثمان وما أنت وذاك، وعثمان رجل من بني أمية وأنت من تيم. طبعا الكلام ده لو تلاحظوا كلام مركب وكلام هش وكلام يعني لا علاقة له بلغة القوم، يعني الصحابة الذين كانوا يكتبون رسائلهم لم تكن بهذا الأسلوب أبدا. بعدين يعني ايه انت من بني أمية وهو من انت من تيم وهو من بني أمية، يعني ايه السيدة عيشة أم المؤمنين، مش قصة ده من بلد ايه وده من قبيلة ايه، الكلام ده شغل المجوس شغل القبلية. إنك بالأمس تقولين في ملأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا نعسلا فقد كفر على عثمان. طبعا هذا لا يصح وهذا كذب على السيدة عائشة. نعسل ده ايه بقى تقصد بيه عن عثمان في الخبر؟ كان في واحد رجل يهودي، رجل يهودي اسمه نعسل، فهي بتشبه عثمان بن عفان بنعسل اليهودي وتقول اقتلوا نعسلا فقد كفر، ثم تطلبين اليوم بدمي، فاتقي الله وارجعي الى بيتك والبثي عليك سترك والسلام. قال ما ذلك كلام لأبي ريا، هذه لمحة خاطفة مما حواه كتاب أحاديث عائشة، ولو نحن ذهبنا نبين ما فصله هذا العالم المحقق في كتاب هذا مما أوفى به على الغاية، ولو نرى مثله من قبل لغيره فاحتجنا إلى كتاب، ولم نرى مثله من قبل لغيره لاحتجنا إلى كتاب برأسه. يعني لو حب أن يتكلم عن هذا الكتاب ويعظم فيه هيألف كتاب في متن هذا الكذاب. وإذا كان لابد من كلمة نختم بها قولنا هذا الموجز، فإننا نقول مخلصين إنه يجب على كل من يريد أن يقف على حقيقة الإسلام في مستهل تاريخ إلى بيعة يزيد فليقرأ كتابي هذا العلامة اللي هو العسكري عبد الله بن سبأ وأحاديث عائشة، وليتدبر ما جاء فيهما فإن فيهما القول الفصل. أما ما نرجوه من العلامة مؤلفهما فهو أن يغذ السير في هذا الطريق الذي اخططه حتى يتم ما أخذ نفسه به، والله ندعو أن يكتب له التوفيق والسداد في عمل إنه سميع الدعاء. محمود أبو ريا، القاهرة، جيزة الفسطاط، ليلة الجمعة 18 رمضان المبارك 1380 هجرية، الموافق 23 فبراير 62. هذا وإني ما زال بقى بيكتب اللي هو المرتضى اللي كتب الترجمة. هذا وإني لما غادرت القاهرة وأتيت إلى سوريا ولبنان وقبل وصول العراق عرفت فضيلة الأستاذ الشيخ محمود أبو ريا على جماعة من الأساتذة والعلماء والكتاب في كل من سوريا ولبنان والعراق كالأستاذ صدر الدين شرف الدين وفضيلة الشيخ محمد جواد مغنية وآية الله للإمام الخوئي والعلامة الأستاذ الشيخ أحمد الوائلي والأستاذ رشيد الصفار، وقد تبودلت الرسائل بينه وبين الشيخ بين السيد صدر الدين شرف الدين، وطلب من الشيخ أن يراسله وأرسل له فصولا من كتاب شيخ المضيرة، نشر منه في عدة أعداد من مجلته مجلة النجم، يعني أرسل إليه الكتاب اللي كتبه محمود أبو ريا في الطعن في أبي هريرة، أرسل لهم فصولا منه فنشروها في مجلة النهج الشيعية، وتوثقت بينه وبين الشيخ الاتصالات، وتبادلت بينهما الرسائل حتى استطاع الأستاذ صدر الدين أن يقوم بطبع كتاب شيخ المضيرة الطبعة الأولى في صور في لبنان. وكما تبادلت الرسائل بينه وبين الشيخ محمد جواد مغنية حول طبع شيخ المضيرة أبو هريرة، وذلك قبل أن يتم طبعا شيخ المضيرة ده دي كلمة فيها قلة أدب برضو مع أبو هريرة، يعني راجل مفجوع وبتاع أكل وبيحب المهلبية وكده، يعني معناه كلمة خلي بالكم يعني من باب التنابز بالألقاب، وبيقول لك بيشتم وبيسب ومين اللي اشتتب ومين اللي سب. وكما تبادلت الرسائل بينه وبين الشيخ محمد جواد مغنية حول طبع الشيخ المضيرة أبو هريرة، وذلك قبل أن يتم الاتفاق مع السيد صدر الدين شرف الدين، كما تبادلت الرسائل بينه وبين آية الله الخوئي والأستاذ رشيد الصفا. وفي 12/10/63 تسلمت طردا من دائرة بريد النجف مرسله فضيلة الأستاذ أبو ريا من القاهرة، وفي باطن ثلاث نسخ من كتاب أبو هريرة راوية الإسلام بقلم العجاج الخطيب اللي هو مين؟ صاحب كتاب تدوين السنة قبل التدوين، وصاحب كتاب أبو هريرة راوية الإسلام اللي بيرد عليهم محمد عجاج الخطيب، واخدين بالكم ده من الكتب القديمه اللي رساله الماجستير، رساله الماجستير بتاعته اسمها السنه قبل، بيرد عليهم. وكذلك كتابه حتى حقق كتاب، اول كتاب وصل الينا في مصطلح الحديث الرمورمضي، نعم هو اللي حقق هذا الكتاب. المهم فقال بقلم العجاج الخطيب الشامي، وقد صدر هذا الكتاب ضمن سلسله اعلام العرب الى الاسواق بتاريخ 17/63، وكانت النسخ مهداه لي، يعني بعت لهم بيقول لهم خلي بالكم الراجل ده كاتب كلام في الدفاع عن ابي هريره. النسخ كانت واحده مهداه لي وللسيد العسكري والاستاذ رشيد الصفار. طب انت خدت واحد ليه؟ قال لي اني كنت همزه وصل وتعريف بينهم، لان هذا الرجل صحفي وليس من علماء الشيعه اللي هو مؤلف الكتاب. وفي احدى رحلاتي الى القاهره التقيت بالاستاذ رشيد الصفار، فكان يذهب معي الى منزل الاستاذ الشيخ محمود ابو رايه، دي كانت خليه شيعيه في مصر. وكان ايه الله الخوئي عندما تصل الي رسائل الشيخ محمود ابو رايه كان يرسل الي ويطلعني عليها او يرسلها لي لاطلع عليها. وفي احد الايام جاءني السيد عماد حفيد ايه الله الخوئي وقال ان جدي يطلب حضورك. وكان عندي جماعة، وعندما انصرفوا توجهت إلى دار سماحتي، ولما دخلت سلمت وجلست، فتوجه نحو سماحته وقال لقد تأخرت علينا في المجيء، وأرسلت الرسالة إليك مع فضيلة السيد مرتضى الحكمي. وعند ذلك جلست زمنا يسيرا وإذا بفضيلة السيد الحكمي قد دخل علينا، فتوجه إلي آية الله الخوئي وقال لقد حضر السيد فأعطيه رسالة الشيخ ليطلع عليها، فتسلمتها وقرأتها، وهذا بعضها. آخر حاجة في الكلام إيه بقى؟ رسالة من مين؟ من محمود أبو ريع، بعت لهم عزمت على وضع كتاب باسم أمير المؤمنين عليه وما لقي هو وبنوه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مخطوط ومات قبل أن يخرج. أولا اسمع، عزمت اسمع على وضع كتاب باسم أمير المؤمنين عليه وما لقي هو وبنوه من أصحاب رسول الله. أولا من الثالوث الأول أبو بكر وعمر وعثمان، ثانيا من الثالوث الثاني عائشة وطلحة والزبير، وثالثة الأساسي ما صنعه عثمان من تأسيس الدولة الأموية ثم انتهاء أمر الخلافة إلى سكير خمر عربيد ملعون هو وأبو جده اللي هو يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان. وإني الآن ده محمود أبو رايا أعكف على قراءة المصادر التي تعينني على ذلك، وكل ما أرجو أن يوفقني الله إلى أداء هذا العمل على أكمل وجه. محمود أبو رايا القاهرة 12/1/88 1969 70 مات. وفي 5/11/69 وصلتني رسالة من الأستاذ أبو رايا تاريخها 26/10/69 من القاهرة، يقول فيها كتاب قصة الحديث المحمدي الذي كانت وزارة الثقافة المصرية يعني قد طلبته مني منذ 10 سنين، ووقف الأزهر في سبيلي حتى لا يظهر، فقد أراد الله أن يظهر رغم أنف الأزهر، بعدما قرأه الدكتور طه حسين وشهد بقيمتي شهادة فائقة. مين اللي يشهد بالعروسة ولا ايه؟ وسأرسل لك نسخة من ودية ومعه بعض نسخ لأصدقائنا الأعزاء، ومع كل نسخة بيان مطبوع منا. وفي 20/11/69 جاءني البريد ويحمل ملفا فيه 3 نسخ من الكتاب قصة الحديث المحمدي، إحداها كانت باسمي والثانية باسم السيد العسكري والثالثة للأستاذ رشيد الصفار، وفي كل نسخة بيان مطبوع وإليك نصه. للحقيقة والتاريخ كان من حق هذا الكتاب قصة الحديث المحمدي أن يخرج إلى الناس مطبوعا منذ أكثر من 10 سنين، ذلك بأن وزارة الثقافة المصرية كانت قد طلبت منا مختصرا لكتابنا أضواء على السنة المحمدية عندما ظهرت طبعته الأولى في 58 لتجعله حلقة في سلسلة مكتبتها الثقافية، وقبل نشري عرضته على الأزهر ليبدي رأيه فيه، وما كاد يقف عليه الأزهر، الأزهر عمره طبعا ما يوافق على حاجة زي كده، وما كاد يقف عليه حتى أرصد له من كيده، فرماه بأن فيما يخالف الدين وطلب عدم نشري وتداولي بين المسلمين، ولم تستطع هذه الوزارة أن تخالف عن أمري، لأنه ما يربطه على الأرض يكون مربوطا. شوف 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 إساءة الأدب مع علماء المسلمين. ما يربطه على الأرض يكون مربوطا في السماء. وظل هذا الكيد يلاحق الكتاب هذه السنين الطويلة لكي يحول دون نشري بين الناس، إلى أن علم أخيرا بالأمر نصير الدين والفكر الدكتور تحصيل. طلب أصول الكتاب من وزارة الثقافة، ولما اطلع عليه أعاده علينا مع خطاب دحض فيما رماه الأزهر به، وصرح في جلاء أنه موافق للدين كل الموافقة، لا يخالف ولا ينبع عنه في شيء مطلقا، وأنه مفيد فائدة كبيرة جدا في علم الحديث، وأن في نشره الخير كل الخير والنفع كل النفع. وبذلك انحسم الأمر وحصحص الحق، واتخذ الكتاب سبيله إلى الناس مطبوعا لينتفعوا به. ولأهمية خطاب الدكتور طه حسين نشرنا صورته على غلاف الكتاب تبصرة لأولي الألباب، محمود أبو رية 13-69. انتهى كلام مرتضى الرضوي، ثم ساق نص خطاب طه حسين. الغريب أن طه حسين بقى له قولان في المسألة، حتى ذكر هنا المحقق قال قلت ومع ثناء طه حسين عليه هنا وتقديمي لكتابي، إلا أنه كان أكثر ورعا من أبي رية وأكثر إنصافا، فقد كتب مقالا في جريدة الجمهورية 25 نوفمبر 1958 ينتقد في أبا رية ويذكر ضعف إنصافي في البحث واستخدامي لغة لا تليق بلغة العلم واعتمادي على روايات لا يعرف ثبوتها وغير ذلك. ساق ملخص المقال زكريا علي يوسف في كتابه دفاع عن الحديث النبوي صفحة 113 الكتاب اللي قلتكم عليه، ذكروا المقال اللي كتبه طه حسين موجود في الكتاب بالفعل صفحة من 113 ل 115. هذا يكفينا ما ذكرنا قبل ما ندخل في الكتاب إن شاء الله. احنا طولنا عليكم في الحاجات دي ولا مفيدة عشان تعرفوا ما وراء الأكمة؟ أصل لو قرأت الكتاب مباشرة هيظن إن محمود أبو رية والشيخ محمود أبو رية خلاف بين العلماء، مفيش خلاف بين علماء السنة أهل السنة والجماعة في هذه الأمور، بل حتى المخالفين لأهل السنة كل الأفكار والفرق اللي هي عندك مختلف معك، حتى يعني دور عليها حد من المخالفين ليك الآن لن تجدهم بهذا المدى. هذا الكلام الشبهات التي جاءت عن طريق المعتزلة، وأول من كتبها أو افتراها مكتوبة وصلت إلينا النظام، ورد عليه خطيب أهل السنة ابن قتيبة في حديث في كتابه تأويل مشكل الحديث. ابن قتيبة له كتابان، مشكل القرآن ومشكل الحديث، مشكل مختلف، هو مختلف تتلخبطوني ليه؟ أيوة توجيه مختلف الحديث ومشكل القرآن، طبعا تأويل مشكل القرآن السيد أحمد صقر رحمة الله عليه قديما. المهم فهؤلاء العلماء ما تركوا شيئا إلا وردوا عليه. طبعا احنا نقرأ بقى الكتاب دلوقتي، لماذا لم نقرأ الأنوار الكاشفة؟ بعض إخواننا قال لك لماذا لم تقرأ الأنوار الكاشفة في رد على أبي رية؟ الشيخ المعلم اليماني أسلوبه أسلوب علم بحث في الجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف. هتجد نفسك دخلت في دوافة كأنك كتب التخريج. هذا الكلام لا يصلح لدورة، يصلح لبحث علمي يقوم طالب علم بدراسة الأمر، لكن نحن الآن نريد أن نرد على الشبهات. فكانت مناقشة الشيخ محمد أبو شهاب أفضل الكتب التي تتناسب مع إظهار الأمر لعامة الناس، طلاب مثقفين، طلاب علم أو مثقفين أو علماء يخدم الأمر من كل الجهات. لكن الشيخ المعلم اليماني بيكتب لعلماء حديث، فالأمر مثل كتب التخريج، فهذا كتاب يستفيد منه طالب الحديث. وإن كنا سنعرب على بعض النقاط التي أسهب فيها وستفيدنا هنا، فسنحشي بها على قراءتنا لكلام العلامة محمد أبو شهاب. قدمكم ولا لا؟ يعني عايزين مجلس يكون بإذن الله تعالى نسعى أن يكون شامل وكامل بإذن الله. هنتكلم عن محمود أبو رية. لم كتاب دفاع عن السنة لم يتكلم عنه ولم يذكر شيئا عن الرجل، ولكن اللي ترجم للشيخ محمود أبو رية وبيقولوا الشيخ لأنه كان في الأزهر، وساب الأزهر وهنبين ليه. في كتاب الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة للعلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني رحمة الله عليه، وأقرأ من كتاب آثار الشيخ المعلمي تحقيق علي بن محمد العمران، تمام؟ فتكلم عن أبي ريا فقال ترجمة محمود أبو ريا المردود عليه، ولد 1889 وتوفي 1970، 1889 وتوفي 1970. قال نستطيع القول إن أبا ريا لم يترجمه أحد، يترجموني يعني معه، فقد جهدت وجهد الباحثون قبلي للوقوف على ترجمة له أو تعريف به، فلم نظفر بكبير شيء عدا معلومات متناثرة هنا وهناك، فكأنما تواصى الناس على إخمال ذكري معاملة بنقيض القصد، لأن الرجل كما سنذكر الآن كان غرضه أن يضرب قنبلة، كما قال قنبلة الموسم، قال كده نصا قنبلة الموسم ويريد الشهرة. فرب العالمين يعني أخمل ذكره ولم يذكر إلا بالسوء واللعنات، ولولا أنه يعاد ذكره عند الطاعنين في السنة والحديث مستشهدين بكتابه وعند المدافعين عنه نقضا لكلامه لكان نسيا منسيا، وهذا من عجيب صنع الله تعالى به. قال في الحاشية حتى أصدقاؤه معرفوا ممن كتب في تراجم المعاصرين، وقد كنت كتبت رسالة إلى الأستاذ وديع فلسطين أطلب منه أن يكتب لي ما يعرف عن أبي ريا، فلم يصن منه شيء حتى اللحظة، ممكن يكون قطع غير عنوانك كمان، وكان قد ذكره في مواضع من كتابه وديع فلسطين يتحدث عن أعلام عصري وتفاوض الصديق، ده محمود أبو ريا، لكن الرجل الثاني يعني من أعداء السنة وسباب الصحابة فذكروه وأشادوا به وخلعوا عليه أفخم الألقاب وسعوا في طباعة كتب، وصارت بينه وبين قضى أكثر أيام عمري في مدينة المنصورة حتى وفد إلى الجيزة عام 57 وبقي فيها إلى حين وفاته. بدأ محمود أبو ريا حياته ملتمسا التعرف بأشهر أدباء عصره وكتابهم، حتى اتصلت أسبابه بإمام الأدب مصطفى صادق الرفعي عن طريق المراسلة، وذلك من عام 1912 إلى عام 1934 قبل وفاة الرفيع بثلاث سنوات. وواضح من رسائل إلى الرفيع أنه كان يسعى لأن يكون كاتبا يملك ناصية الأدب، ففي كثير منها يسأله عن كتب الأدب وكيف قراءتها وكتب النحو والمنطق والتصحيح اللغوي. بدأ أبو ريا بالكتابة في الصحف والمجلات المعروفة في عصره وبتلخيص بعض الكتب الأدبية ككتاب الحيوان للجاحظ وبعض الكتب الأدبية، وكان في أولى مقالات مدافعا عن الدين وعن البلدان الإسلامية، فمرة تراه يستنجد للحجاز ليهب المسلمون بتقديم يد المساعدة إليه وإلى أهل الحرمين قبيل الحرب العالمية الثانية في مقال بعنوان ما يجب على المسلمين للحجاز مجلة الفتح، ومرة يدعو إلى تطهير التوحيد مما لصق به وإخلاصه لله عز وجل في مقال بعنوان تطهير العقائد أساس الإصلاح في البراء، بل نجد أحد الذين تصدوا للرد على توفيق الحكيم في دعوته إلى توحيد الأديان، نجده أحد الذين تصدوا للرد على توفيق الحكيم الكاتب في دعوته إلى توحيد الأديان. قد تعود بداية انحراف أبي ريا عن السنة إلى عام 1944، حيث نشاهد في مجلة الفتح الإسلامي وهو يدافع عن القرآن، لكنه في الوقت نفسه يغمز ويلمز السنة ضمنا، واضح؟ وبدأ أكثر صراحة في نقد السنة الصحيحة والقطع فيها بعد ذلك، فكتب مقالا في مجلة الرسالة في إنكار حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في الصحيح، ورد عليه الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، عارفين العلامة محمد فؤاد عبد الباقي اللي هو ناشر السنة وخادم السنة، البداية بقى. ثم وضح انحرافه عن السنة بعد ذلك في مقال له في مجلة الرسالة عدد 633 رمضان 64 سنة 1945 بعنوان الحديث المحمدي مجلة الرسالة، ذكر فيه أن مقال وهذا خلاصة كتاب سينشر في هذا الخصوص، وقد رد على مقالي ذاك مين بقى؟ الدكتور محمد أبو شهبة. أول من رد بقى عليه، خلي بالك قبل الكتاب رد على المقال، وسيقول ذلك في الكتاب دفاع عن السنة في البداية. فقال: وقد رد على مقال ذاك الدكتور محمد أبو شهبة في مجلة الرسالة في نفسها بعد نحو شهرين، عدد 642، هو كتب 633، ده 642. ثم رد على الرد أبو ريا في عام 600 في العدد 654 من المجلة في نفسها، والرد هيعتبر الشيخ أبو شهبة كما سيقول إنه يعني في شيء من الإيه التراجع، فإلا به بعد سنوات يصدر الكتاب اللي كان بيتكلم عنه. وبعد ذلك بنحو 13 سنة نشر أبو ريا ما وعد به في كتاب بعنوان أضواء على السنة المحمدية. ذكر المؤلفات، إيه مؤلفات محمود أبو ريا؟ علي وما لقيه من أصحاب الرسول مخطوط ما اتبعه. شفتوا بقى، علي وما لقيه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مخطوط، لم طبعا الكتاب ده آخر ما كتب لما ارتمى في أحضان الرافضة، بس مخطوط لم يمهله القدر إلى أن يخرج الكتاب. اثنين أضواء على السنة المحمدية وهو الكتاب المردود عليه، أبو هريرة شيخ المديرة اللي هو طعن في أبي هريرة رضي الله عنه، السيد البدوي كتاب حياة القرى، صيحة جمال الدين الأفغاني، رسائل الرفعي، جمال الدين الأفغاني تاني، دين الله واحد، قصة الحديث المحمدي اللي هو نفس كتاب أو قريب منه نفس المعالم. ما مؤهلات مثل هذا في ثقافتي وفكري حتى يكتب في الحديث؟ واضحة الصورة ولا لا؟ يعني ملوش أي مشاركات في العلوم الشرعية قبل كده، دي رسالته وانتهى الموضوع على كده. هنعلق حاجات قبل ما نقرأ بقى كلام مرتضى الرضوي عنه. اسمع بقى، الشيخ زكريا علي يوسف، من يعرفه؟ زكريا علي يوسف ده ناشر ورجل من أهل الإيه؟ الحب الأهل العلم، يعني ما هوش العالم وفي نفس الوقت يعني بيكتب وكاتب ومشهور في زمانه، مثل زهير الشاويش. هو زهير الشاويش ليس بعالم ولكن بيكتب وبيؤلف وبيحقق، مش كده ولا لا؟ ففي هو كان صاحب العلماء، نزل كتاب، هذا الكتاب من اوائل ما قرات في السنه وانا صغير جدا، والكتاب عندي طبعه قديمه، طبعه اسمها طبعه الامام الشافعي لما كان عنده مطبعه قديمه. الكتاب ده بيتكلم عن الدفاع عن السنه، واتكلم عن ابي ريا في اول الكتاب وانا عرفته منه، واتى باشياء من الردود لمصطفى السباعي وغيره ومحب الدين الخطيب والكلام ده كله، تمام؟ بيقول ايه في الكتاب صفحه 6 في اوله: غرور وافتراء، وصاحب الكتاب يتمتع بقسط وافر من الغرور. بيتكلم عنه وصاحب الكتاب اللي هو ابو ريا يتمتع بقسط وافر من الغرور، فقد أخبرني قبل ظهور كتابي هذا بأنه أطلع عليه الشيخ أحمد شاكر فأنكر ما فيه، أحمد شاكر أنكر ما فيه، وأطلع عليه غيره من العلماء، فكان موقفه مثل موقفي، مثل موقف الشيخ أحمد شاكر. ثم علل الكاتب ذلك منهم بقولي: طبعا كيف يؤيدون مثل هذا الكتاب وهو قنبلة الموسم التي ستأتي على كتبهم بالبوار وعلى تجارتهم بالكساد، إنهم بذلك إنما يدافعون عن أرزاقهم ومعايشهم. جعل العلماء بيدافعوا عن الأرزاق والمعايش، والرجل هيدمرهم وكتبه لو خرج بسم الله ما شاء الله هيأتي على كتب السنة، والكتب دي محدش هيشتريها وستكسب في الأسواق. قال زكريا علي يوسف: آمنا وصدقنا أن معارضة العلماء لهذا الكتاب الخبيث إنما هي خوفا على دنياهم لا دفاعا عن دينه، ولكن ما بال هؤلاء الأقوام الذين لهم صلة بالدين وعلوم والحديث ورجاله، وهم يعيشون من طرق كريمة أخرى غير تدريس العلم أو التجارة في الكتب. يعني في علماء في الأزهر يعني من الإقطاع، يعني عندهم أموال لا يحتاجون إلى تجارة الكتب، فيضيع دينه ليه بقى؟ من أجل إيه؟ ما بالهم قد أنكروا ما جاء في هذا الكتاب الخبيث، ولو شئنا لذكرنا منهم العشرات بل المئات. ثم قال: يا سبحان الله، الشيخ أحمد شاكر الذي أفنى عمره في خدمة الإسلام بخدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد عرف ذلك لو كل محب لديني في مصر وغير مصر ينصح هذا الرجل ويناوي عن نشر هذا الكتاب الخبيث، فيأبى عليه غرور إلا المضي في سبيلي وضلالي. ونقولها صريحة واضحة، ها هو قد طبع كتابه منذ شهور وقام ناشره بالدعاية له في الجرائد والنشرات، فماذا أصاب السنة وكتبها من أثر ذلك؟ لم يحس أحد بهذه القنبلة، لم يحس أحد بهذه القنبلة، وإنما كان الأثر عكسيا، عمل زي النملة اللي وهي طلع فوق الشجرة قالت الشجرة استعدي أنا طلع لحسن طوعي، أثناء كنت حسيت بيكي مش كده ولا أنا كنت بنتي حسيت بيكي أصلا فهو بيقول فماذا أصاب السنة وكتبها من أثر ذلك؟ لم يحس أحد بهذه القنبلة، وإنما كان الأثر عكسيا، فقد ربح الرجل شيئا من الجاه من بعض كتبه السابقة وجاء كتابه هذا فقضى عليها. وهذا الرجل له جرأة على الباطل، فقد افترأ كلام بقى ملناش علاقة به، مصطفى السباعي في رسالة السنة ومكانتها في التشريع، احنا بس خدنا منه المعلومة دي لأنها مفيدة قوي. قال لقد حمل، ها انت لما قرأنا في الترجمة قلنا ان الرجل ده وصل في التعليم لغاية ايه؟ ها؟ الثانوية الأزهرية، ما كملش جامعة. ليه؟ قال لقد حمل هذا المدعي في كتابيه الأول والثاني على الأزهر وعلمائه حملة شعواء، وهاجم شهاداتهم ورماهم بالحشوية والجمود وتعفن الأفكار. كده بيقول كده على علماء الأزهر، حشوية جامدون وأفكارهم متعفنة، وقد يبدو ذلك غريبا من إنسان يلبس زي علماء الأزهر ويلقب نفسه بالشيخ، يعني كان بيرتدي ملابس الأزهر، ولكن الغرابة تزول حين يعلم كما علمت ذلك من أبناء بلدي والمطلعين على تاريخ حياتي أنه كان منتسبا إلى الأزهر في صدر شبابي، فلما وصل إلى مرحلة الشهادة الثانوية الأزهرية أعياه أن ينجح فيها أكثر من مرة، لم يستطع أن يتجاوز الثانوية عدة مرات، فلما يئس عرض نفسه على جريدة كانت تصدر في بلدي على أن يكون مصححا للأخطاء المطبعية فيها، واستمر على ذلك سنين، ثم وظف كاتبا بسيطا، وما بيجي تقول مثلا مصحح مثلا جريدة، إياك أنك تظن كلمة جريدة دي يعني دماغك بقى تروح الأهرام والكلام ده، كلام فيش من ده خالص، أنت ممكن لو مشيت في شارع الساحة تلاقي مقرات لمجلات متعددة إعلانات بس يعني ما حدش يعرفها، إيه بس بتتعمل لما يكون بتعمل مثلا سجل تجاري ولا حاجة ومحتاج يقول لك الشرط صحيفة ولا حاجة تروح كمان، يعني الناس على قدها، فما تجيش تقول بقى ان ده بيحرر صحيفة او يعني مجلة الرسالة ولا لا خالص، يعني عشان بس تبقى فاهم انه عمل مصححا في ذاته مثلا محل مثلا جنب البيت بيبيع طماطم ولا واخد طعمية ولا حاجة كده يعني فاهم، يقول لك شغال محاسب عند مين؟ عند الخضر اللي جنبيه، مش محاسب بقى مثلا في الشركة الدولية مثلا اللي صنعت مش عارف ايه، عشان بس يبقى الامر واضح. فهنا بيقول ايه؟ يقول فلما يأس عرض نفسه على جريدة كانت تصدر في بلده يكون فيها جريدة ايه يعني، على ان يكون مصححا للاخطاء المطبعية فيها، واستمر على ذلك سنين، ثم وظف كاتبا بسيطا في دائرة البلدية هناك، وظل كذلك حتى أهيل إلى التقاعد المعاش، يعني رجل لا ذكر له على الإطلاق. وكان حين ترك الأزهر، أو بالأصح حين تركه الأزهر لغبائه وكسله، يقف على قارعة الطريق يتحرش بطلاب الأزهر فيبدي لهم استهزاءه بهم لانقطاعهم إلى تعلم الدين وشرعه، يعني بقى في الشارع يضربهم بالطوب، انتوا فاهمين الصوره يعني ايه؟ مش هتدوني الازهريه؟ طب كل اللي علم ان ناجحه اللي عدى هبطحه، فاهمين ولا لا؟ او هبطح نفسي عليه؟ لا طبعا تصرف الرجل يعني زي ما انتوا شايفين، اللي بيطعم في ابي بكر في ابي هريره وبيطعم في الصحابه والسيده عائشه. فيقول فيبدي لهم استهزاءه بهم لانقطاعهم الى تعلم الدين وشرائعه، ويرى ذلك دليلا على سخف عقولهم هذا هو أبو ريا كما حدثنا عنه أهل بلدي من العلماء ورجال الفكر والأدب، لم يستطع النجاح في الشهادة الثانوية، ولم يجلس إلى أستاذ، ولا أخذ العلم عن عالم، وإنما كان صحفيا، أي يأخذ علمه من الصحف كما كان يعبر سلفنا الصالح. وقد كانوا لا يرون من فعل ذلك مستحقا للقب طالب العلم، ولا أهلا لأن يعبأ بأقوال وآرائه. وبذلك تعرف سر حقد أبي ري على العلماء. عرفت بقى الحقد، ويقول لك أفكارهم متعفنة لأنه ما عرفش أنه هو يحصل على الشهادة الأزهرية. هذا يذكركم بمن؟ بطه حسين. ما هو نفس القصة، طه حسين لم يستطع أن يكمل الأزهر فعاد الأزهر وحقد على الأزهر. هي دي القضية. وانت حتى لما تيجي تشوفوا كتاب الأيام اللي هو عمله، شوفوا ما قالوا يا أعمى، وأصورهم بصورة ناس عفاريت شياطين قلالة الأدب سيء الخلق بينجوب عهده، مش كده؟ ولذلك طفش، وبعد كده استلموا مين؟ المستشرقون على طول. ما بلاقي إنسان ده فرصة كويسة، شاب نابي في كذا عند حقد، ده مؤهل. كما موقفت رضاوت على المبشرين والمستشرقون، كل ده اللي بيشغلوا أجهزة مخابرات، وأجهزة المخابرات العالمية لما يلاقوا واحد مثلا ناقم على بلدي لسبب ما، يقول لك يلا حط على ده الإيه؟ الدايره كده، ونبدا بقى ده اللي يبدا يبحث في شأنه سهل يجي ضد بلده، لانه محطم نفسيا، مبغض للبلد، كاره، فقد الانتماء، هو ده اللي يتشد. نفس الكلام، ما كل دي اجهزه، وانت فاكر الاستشراق والتبشير وكل دي ادوات استعمار، ادوات الاستعماريه اللي كانت، واقرا مقدمه وربما فتح الله تبارك وتعالى علينا وجعلنا دوره في قراءه رساله في الطريق الى ثقافتنا او اباطيل اسمار نفسه بقى. يعني ما ممكن بقى ندخل في، يعني لما كل انسان يعني عاوز عنده همه، نسعى بقى ان نعلي من هممنا ان شاء الله عشان نعيش مع الناس دي شويه. وقد كانوا لا يرون من فعل ذلك مستحقا للقب طالب العلم، ولا اهلا لان يعبأ باقوالي وارائي. وبذلك تعرف سر حقد ابي ري على العلماء، وسبب جهله المخجل بفهم النصوص، وسر جرأته في تحريف أقوال العلماء من صحابة وتابعين فمن بعدهم، جرأة لا يقدم عليها من يخاف الله ويعلم ما أعد الله للكاذبين من أليم العذاب وسوء المصير. بس ده اللي أنا انتخبت من كلام مصطفى السباعي. تمام. طيب بعد كده يا أخواننا هنقرأ بقى قصة علاقته بالرافضة، والرافضة بقى خدوهم هم برضو أجهزة، مش كده ولا لما في أجهزة بتدير كل هذه الأمور. وانت لما يكون عندك شيخ هنا ويبدأ يحقد على، أو ما يلاقيش مجاله في مكان ما، يعني أنا أعلم شيخا من الأساتذة الكبار، أستاذ دكتور، وكان يأتي إلى هنا، وكان يدرس في المعهد في أنصار السنة، وكان يكتب في مجلة التوحيد، وله مقالات في مجلة التوحيد، وكان ياخذ كفالة طالب علم من الفلوس اللي جايه من احياء التراث. بعد كده حصل بينهم وبين بعض مشاكل، مشي غضب، بعد ذلك راح ايران وتم التحقيق معه في المشيخه وفي جامعه الازهر ازاي تروح بدون اذن الايران. بعد كده خرج في كل مقام في التلفزيون ومصدر التكفير في مصر 8 شارع قوال عابدين. ايه يا عم انت بتقول العنوان تبعتوا لنا حوالات ولا ايه؟ 8 اللي هو المكان اللي انتوا فيه ده، مصدر التكفير في جمهوريه مصر العربيه 8 شارع قوال عابدين، هتلاقيها اتقالت في عده مقاطع له، مش مره واحده ولا 20 مره، احصيت له بمرات تزيد. احمد كريمه، وانا مره والله قلت لهم فوق يا جماعه ما تشوفونا الايصالات اللي كان بياخد بيها الراجل ده الحوالات والكلام ده، عشان قال له خلاص مش عايزين نعمل مشاكل مع حد، قلت ده انتوا بتشتموا كل يوم ده ما يجيناش قوال عبدي. المهم بيقول ايه؟ قال: وهذا سياق ما ذكره مرتضى الرضوي شيعي اثني عشري من ذكريات مهمه مع ابي ريا. بيقول ايه بقى؟ تعرفت اليه عام 58، اتعرف عليه بعد ما خرج الكتاب، مش كده؟ تعرفت عليه عام 58، وتعرفت على الشيخ سليمان الوكيل صاحب مطبعة دار التأليف، وقد عمل لنا الأخ حسين محمد كاظم صاحب المكتب أو النادي دعوة في مكتبي فدعاني، والشيخ سليمان الوكيل والأستاذ محمد بروم على الطعام في ظهر يوم جمعة، وجلسنا معا، وقد أحضر لنا الطعام من أحد المطاعم القريبة لمحلي، وبعد أن فرغنا من تناول الطعام أحضر لنا الشاي والقهوة والكزوزة والشيشة. وبعده تكلم الشيخ سليمان الوكيل. الأعداد معنا احنا ما بنجيبش الكلام ده خلاص، دي آخرك سندويش طعمية ولا طبق كشري وخلاص. وبعده تكلم الشيخ سليمان الوكيل وقال: إن لي مطبعة وعندي كتب طبعتها ومستعد لطبع الكتب التي عندك. ثم قال: إن العلامة الشيخ محمد أبو ريا ثالثة ثانوي، إن العلامة الشيخ محمد أبو ريا له كتاب يطبعه الآن عندنا، واسمه أضواء على السنة المحمدية، وبلغه مجيئك إلى القاهرة، ويطلب فضيلته الاتصال بك. يبقى مين اللي عايز يتواصل مع الشيعة؟ العلامة الدكتور. فلو سمحت أن تزورنا في المطبعة، وفضيلته سوف يحضر في الصباح قبل الساعة العاشرة. وعندما دخلت رأيت شيخا وقورا جالسا عن يميني، فسلمت عليه فرد علي السلام، وأشار الشيخ سليمان صاحب المطبعة على الشيخ الوقور الجالس عن يمين. هي دي الحاجة الوحيدة اللي خدم الشيعة، هم وقروه بهذا اللقب، وبعد كده نزلوه سبع أرض، ومجرد أن يكتب عنه نزلوا الى اسفل سافلين، بس لازم برضه يديله بعض الاشياء. فقال الوقور يعني هذا هو الشيخ محمود ابو ريا الذي حدثتك عنه امس. فجلست الى جنب فضيلتي وحييته، فرحب بي كثيرا، وفتحت الحديث معه وقلت: يا مولانا الشيخ، باي مذهب من المذاهب الاربعه متمسك؟ فاجاب: انا مسلم اعمل بكتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنا غير ملتزم بمذهب من هذه المذاهب الأربعة. وقال: أنا أعلم من الشافعي وأبي حنيفة. كده خبط لذة، بس الحمد لله لا قال مالك ولا أحمد بن حنبل. فسألت عن رجل حقان يعني، فسألت عن رأيه في الصحاح، فقال: الصحاح صحاح عند أصحابها. فقول يعني الصحاح صحاح عند أصحابها، يعني هي صحيحة بس هم عندهم. فقلت: ما رأي سيادتكم في بعض الرواة المكثرين للحديث؟ فقال: تقصد زي من؟ مثل من؟ قلت: أبو هريرة. فقال: أبو هريرة رجل وضاع، العياذ بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. شفت ليه ربنا أسقطه؟ رجل وضاع. قلت: قد ألف الإمام شرف الدين، اللي بيتكلم بقى شيعي بيتكلم عن مشايخ. قال: قد ألف الإمام شرف الدين العاملي كتابا في حياة هذا الراوية المكثر وأسماء أبو هريرة. يقول له كده الإمام شرف الدين العاملي، فمد فضيلته أبو هريرة يده إلى حقيبة كانت معه، وأخرج منها كتاب أبو هريرة الذي ألفه الإمام شرف الدين العاملي، وكانت الطبعة الأولى طبعة صيدة بلبنان. وقال: هذا ما أهداه لي الإمام شرف الدين. شاهد الإهداء اللي كتبوا لي أهو معايا، أهو ده برايا. بمعنى ذلك أن هذا الرجل الاثنى عشري كتب الكتاب وأهدى أبا ريا في مصر هذا الكتاب. وقال: هذا ما أهداه لي الإمام شرف الدين، فناولني النسخة فأخذتها بيدي، فرأيت الإهداء بخط الإمام شرف الدين على الكتاب، وفيه ما يشعر بجهاده وعلمي وإكباره، يعني عظم في أبي ريا. ثم أخبرت بوفاته شرف الدين قبل أسبوع في يوم الاثنين الماضي الموافق 20/12/57، فتأثر كثيرا وقال: كان في نيتي إهداء كتاب الأضواء له عند إتمامه من الطبع. كانت في النية إننا أهدل الكتاب. ثم طلب فضيلته الشيخ سليمان صاحب المطبعة وقال: هات الملازم المطبوعة من كتاب الأضواء. فجاءني بها الشيخ سليمان، وكانت آنذاك 15 ملزمة ولغاية 240 صفحة مطبوعة، فأخذتها بيدي وتصفحتها حتى وصلت إلى عنوان أحاديث المهدي، فرأيت فضيلته ينقل عن ابن خلدون البربري ويقول: وقد طعن ابن خلدون في أحاديث المهدي وفندها كلها، فقلت يا مولانا الشيخ إن البربرية هذا ابن خلدون من ألد أعداء الشيعة وخصومين، ولا يصح نقل شيء من الخصم وكلامه ليس بحج. وإذا كنتم بحاجة إلى أحاديث في المهدي فإن معي، طبعا المهدي اللي عندهم حاجة غير المهدي اللي عندك، فإن معي كتاب منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر لفضيلة العلامة الكبير الشيخ لطف الله الصافي إمام من أئمة الشيعة، وفيه ينقل عن أعلام السنة ومحدثيهم، وإني مستعد لتقديم لفضيلتكم حيث إنه ملم بهذا الموضوع. وبعد أيام اتصلت بي هاتفيا وحددت الموعد معه وقصدت منزله وصحبت معي كتاب منتخب الأثر وأهديته له وجلت معه ساعة وانصرفت. وبعد مدة اتصلت بي هاتفيا للاجتماع لي في منزله وتذاكرنا حول أحاديث المهدي وكتاب منتخب الأثر، وكان قد أعجب بي كثيرا واستفاد منه. ثم طلبت من فضيلتي أن يكتب للسيد العسكري حول هذا الموضوع من أئمة الشيعة، ثم قلت لفضيلتي السيد العسكري من كبار المؤلفين في العراق ومعروف لدى كبار علماء النجف الأشرف، ويمكنكم مراسلة وأخذ ما يخص هذا الموضوع منه. فراجعه فضيلته بعد ذلك وذكر هذا في كتاب أضواء على السنة المحمدية في الطبعة الثالثة التي طبعتها دار المعارف بمصر تحت إشرافه. ثم تحدثت عن المذاهب الأربعة وقلت إن هذه المذاهب هي التي احتضنتها السياسة وروجتها تجاه الإمام الصادق من أئمة أهل البيت عليهم السلام، وقلت إن المستشرقين الذين طعنوا في الإسلام استندوا إلى الخرافات والإسرائيليات التي وجدوها في كتب أهل السنة، يعني كتب الرافضة خالية من الإيه؟ من الخرافات. والمهدي اللي داخل السرداب بعد ألف سنة ده مش، لو المستشرقون قرأوا القصة يسقفوا له ويقول لك دي معجزة، مش كده ولا إيه؟ مش يقولوا خرافات. فقال أنا معك، يعني المستشرقين الذين طعنوا في الإسلام استندوا إلى الخرافات والإسرائيليات التي وجدوها في كتب أهل السنة. فقال أنا معك. وفي إحدى رحلاتي إلى القاهرة قصدت داره العامرة، وقد حملت له قبل كده كان وقور والدار عامرة، وقد حملت له مجموعة من الكتب كنت قد صحبتها وحملتها معي من العراق، ومن بينها أحاديث عائشة. اسمع بقى أحاديث عائشة، كتاب اسمه أحاديث عائشة لمؤلف كتاب عبد الله بن سبأ السيد العسكري. بقى العسكري ده ألف كتابين، كتاب اسمه عبد الله بن سبأ ونفى وجوده أصل، وحديث اسمه أحاديث عائشة. انظر ماذا قال عن السيد عائشة. المهم قال وطلبت منه أن يكتب رأيه حول هذا الكتاب الخالد، وهذا نص ما كتبه. ده مين؟ محمود أبو رايح أعطاه كتاب أحاديث عائشة وقال له اكتب رأيك، ومن بينها أحاديث عائشة لمؤلف كتاب، وطلبت منه أن يكتب رأيه حول هذا الكتاب الخالد اللي هو حديث إيه؟ عائشة. فنص ما كتبه ولم ينشر، بس اللي نشره فضحه مين؟ الشيعي. قال أحاديث أم المؤمنين عائشة يحسب العامة وأشباه العامة من الذين يزعمون أنهم على شيء من العلم أن التاريخ الإسلامي وبخاصة في دوره الأول قد جاء صحيحا لا ريب فيه، العامة وأشباه العامة من العلماء يعني، وأن رجاله جميعا ثقات، يظنون ذلك أن جميع رواة التاريخ وجميعا ثقات لا يكذبون، وهو من أجل ذلك يصدقون كل خبر جاء عن هذه الفترة ويشدون أيديهم على تلك الأحاديث التي شحنت بها الكتب المشهورة في الحديث، تلك التي حملت الطمة والرمة، حملت الطمة والرمة. طبعا ودايما يأتي بالحاجات اللي هي غريبة لأن هذه الأمور أسلوب الأدباء يعني، وده مثل عربي يضرب للدلالة على الشمولية والكسرة، فالطم المائل إيه؟ الكثير، تمام، يحمله السيل بقى هو جاي بيبقى فيه غساء وفي كذا، او يقال عن البحر نفسه انه ايه البحر طم، اما الرم بقى فيقصد به الثرى التراب الندي وكده، فبيحمل كل شيء، فيقول لك الطم والرم سواء الحاجه اللي جايه من البحر او الحاجه اللي جايه من الايه من البر، يعني بيحمل كله على بعض. فقال تلك التي حملت الطم والرمه والغصه والسمين والصحيح القليل والموضوع الكثير في كتب السنة كده ده هو بيعتقد هذا. وقد بلغ من ثقتي بأحاديث هذه الكتب أن من يشك في حديث منها يعد في رأيه فاسقا، وإذا كان الله قد آتاهم عقولا لا ليفهموا بها وفهوما لا يزينون بها فإنهم يعطلون هذه المواهب استمساكا بالتقليد الأعمى والتعبد لمن سلف. وإذا أنت بصرتهم بالحق وبينت لهم المحجة الواضحة لووا رؤوسهم وأصروا على معتقداتهم واستكبروا استكبارا، وليتك تسلم من ألسنتهم بل يرمونك بشتائمهم وسبابهم ويسلقونك بألسنتهم. وقد بلوت ذلك منهم عندما أخرجت كتابي أضواء على السنة المحمدية الذي أرخت فيه الحديث وكشفت كيف روي وما شابه وما شابه رواية من الموضوعات ومتى دون وما إلى ذلك ما يجب مما يجب بيان، فإنهم ما كادوا يقرؤونه حتى هبت علي أعاصير الشتائم والسباب من كل ناحية من مصر والحجاز والشام. يقصد مصر من كتب منها من المصريين والشام السباعي والحجاز المشايخ شيخ دار الحديث محمد عبد الرزاق حمزة والشيخ المعلمي اليماني. قال فلم أبالي، مصر طبعا الشيخ محمد أبو شهنة مش كده، فلم أبالي كل ذلك بل استعذت به لأني على سبيل الحق أسير. مع أنه هو اللي شتب وسب الصحابة وسب العلماء، وستجدون هنا الشيخ لم يسبه العلماء وابتكلم، والشيخ المعلمي اليماني لم يسبه، ألسنة هؤلاء عفيفة عن السب العلماء اللي ردوا ما شتموهش. قال ومن عجيب أمر هؤلاء الذين يقفون في سبيل الحق حتى لا يظهر ويمنعون ضوء العلم الصحيح أن يبدو، لا يعلمون مقدار ما يجنون من وراء جمودهم، وأن ضرر هذا الجمود لا يقف عند الجناية على العلم والدين فحسب بل يمتد إلى ما وراء ذلك. فإن الناشئين من المسلمين وغير المسلمين الذين بلغوا بدراستهم الجامعية العلمية إلى أنهم لا يفهمون، العبارة فيها أخطاء يعني تقريبا معناه إلى أنهم لا يفهمون إلا ما لقن لهم وما وصلوا إليه بعلمهم، فقد انصرفوا عن الإسلام. طلبة الجامعات المسلمون وغير المسلمون انصرفوا عن الإسلام بسبب الأحاديث، مش عارف يعني الناس دي في ذلك الوقت الحديث وما وصلوا إليه بعلمهم، وقد انصرفوا عن الإسلام لما بدأ لهم على هذه الصورة المشوهة التي عرضها أولئك الشيوخ عليهم، عرضها بقى عليهم أولئك الشيوخ. من أجل ذلك كل كان من الواجب الحتم على العلماء المحققين الذين حرروا أعناقهم من أغلال التقليد وعقولهم من رق التعبد للسلف أن يشمروا عن سواعد الجد ويتناولوا تاريخنا بالتمحيص، وأن يخلصوا من شوائب الباطل والعصبيات ولا يخشون في ذلك لومة لائم. وإني لا يسرني كل السرور أن أشيد بفضل عالم محقق كبير من علماء العراق، اسمعوا بقى، قد نهض لي، ما عجبوش لأحمد شاكر ولا علماء العصر من أهل السنة، ليقول وإني لا يسرني كل السرور أن أشيد بفضل عالم محقق كبير من علماء العراق قد نهض ليؤدي ما عليه نحو الدين والعلم، فأخرج للناس كتبا نفيسة كانت كالمرآة الصافية التي يرى فيها المسلمون وغير المسلمين تاريخ الإسلام على أجمل صوره في أول أدواره. ذلك هو الأستاذ مرتضى العسكري، فقد أخرج لنا من قبل كتاب عبد الله ابن سبا أثبت فيه بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة هذا الاسم لم يكن له وجود، وأن السياسة لعنها الله التي ابتدعت هذا الاسم لتجعله من أسباب تشويه وجه التاريخ. وبين أن شيخ المؤرخين في نظر العلماء هو الطبري قد جعل كل اعتمادي في تاريخي ورواياتي على رجل أجمع الناس على تكذيبه. ومن الغريب أن جميع المؤرخين الذين جاءوا بعد الطبري قد نقلوا عن ابن جرير كل رواياتي بغير تمحيص ولا نقد، وهذا الرجل الكذاب هو سيف بن عمر التميمي، هذا كذب، وإنما الكلام هذا على أبيه مخنف وليس هذا رجل ضعيف ولكنه من رجال السيرة، خلي بالكم من الكلام ده. ولذلك بنحترم حينما نتعامل مع مرويات سيف ابن عمر لكن لا نكذبه كأبي مخنف، فأبو مخنف هذا بنعمل ايه كلامه كما قال القائل يعني ومنهم من كلامه كالحصى يقال فيلغى ولا يحفظ ولا ليه لازمه. لكن سيف ابن عمر لا، الامر يختلف، مش كده ولا لا؟ الكلام ده احنا بنعالج الامور دي في دروسنا في الخلافه، لان هدفنا اننا نحرر هذه المساله، وذلك التاريخ، لان هذه امور بنيت عليها كما تعلمون مشاكل كثيره جدا. طيب نرجع لكلامه. فقال واردف العلامه العسكري هذا الكتاب النفيس بكتاب اخر اكثر منه تعاس، اكثر منه نفاسه، كنت اقراه تعاسه، هو كتاب احاديث عائشه، وقد تناول في هذا الكتاب تاريخ هذه السيده. بل يتكلم ده راجل المفروض مسلم محسوب على الاسلام ومحسوب على اهل السنه مش شيعي، بيقول واردف العلامه العسكري وهذا الكتاب النفيس كتاب عبد الله بن سبأ بكتاب اخر اكثر منه نفاسه وكتاب احاديث عائشه، وقد تناول في هذا الكتاب تاريخ هذه السيده لا كما جاء من ناحيه السياسه والهوى والعصبيه، ولكن من افق الحقيقه التي لا ريب فيها، وكتبه بقلم نزيه يرعى حرمه العلم وحق الدين لا يخشى في الليل لوم تلائم. الكلام جميل قوي، لما تيجي تشوف الكلام ده تقول كانك بتتكلم. اشار الاستاذ في تمهيده لكتابي الى ما في الاحاديث التي نسبت الى النبي صلى الله عليه وسلم من اختلاف بين حديث واخر وبين بعض تلك الاحاديث وآي القران فيما كان مسار الطعن والنقد الى النبي صلى الله عليه وسلم من اعداء الاسلام، ثم بين ان هذه الاحاديث ان هي الا مجموعات مختلفه رويت عن رواه مختلفين، وعلى الباحث العالم النزيه ان يقوم بتصنيفها نسبه الى رواتها، ثم يدرس احاديث كل منهم على حدة، وبخاصه احاديث الرواه المكثرين امثال عائشه وابي هريره وانس وابن عمر. هذه المشكله، وذلك حاولوا يسقطوا هؤلاء المكثرين. واضحه الصوره؟ طبعا ابو هريره خد الايه؟ النصيب الاكبر لانه اكثر المحدثين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وبخاصة أحاديث الرواة المكثرين أمثال عائشة وأبي هريرة وأنس وابن عمر، مع دراسة حياة راويها وبيئتي وظروفي. ثم مضى يقول لأن إحنا الأحاديث عندنا يا إخواننا من الممكن يكون الحديث منسوب لعائشة هو مكذوب، العيب ليس في عائشة وإنما عن الراوي، ليس عن عائشة مباشرة ولكن في سلسلة الإيه؟ الإسناد. لكن الصحابة من يتكلم في حق عائشة إلا المجرمون؟ من يتكلم في حق الصحابة إلا هؤلاء الملاحدة؟ فيقول إيه بقى؟ ثم مضى يقول إن التاريخ الإسلامي منذ بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بيعة يزيد بن معاوية لا يفهم صحيحا التاريخ إلا بعد دراسة أحاديث أم المؤمنين دراسة موضوعية، ولأن الأستاذ المؤلف اللي هو العسكري بصدد البحث عن التاريخ الإسلامي في دوره الأول فقد قدم هذه الدراسة على غيرها من الدراسات، وبعد أن بين صعوبة هذه الدراسة لما يجد في سبيلها من عقبات متعددة أخذ في موضوع دراسة فبين نسب عائشة ومولدها وتزويجها من النبي صلى الله عليه وسلم وما صنعته معه كامرأة من مكر وكيد كيدهن عظيم. خلي بالكم من الكلام ده، كلام خطير وهتسمعوا أخطر منه، عشان لما بنيجي نتكلم عن الاثنى عشريه الناس بتزعل، يقول لك هتقسموا المسلمين هتفرقوا المسلمين، خلاص اشبعوا بيهم انتوا بقى، اشبعوا بالرافضه. وانها اللي هي مكرت بالنبي وكادت له ومكرهن عظيم كما قال القران، وانها قد اقامت مع النبي نيفا وثمانيه اعوام، ثم اخذ يذكر انها كانت تؤيد خلفاء النبي ابي بكر وعمر وعثمان في اول خلافته، ثم انحرافها عنه، انحرفت عن عثمان فيما بعد، وترأسها للمعارضة، ترأست حزب معارض ضد عثمان بن عفان، حتى بلغ من أمرها أنها كانت تحرض على قتله، تحرض على قتل مين؟ عثمان. وما أن قتل هذا الخليفة بسبب خروجي عن نهج سابقيه، يعني بيقول لك ما عندها حق بقى، ما هو خرج على نهج ابي بكر وعمر، يعني انتوا كنتوا راضين عن ابي بكر وعمر بس بتكفروهم وبتقولوا عليهم الجبت والطاغوت، لكن ماشي. وما أن قتل هذا الخليفة بسبب خروجي عن نهج سابقيه. وخلي بالكم من الكلام ده يفكركم بكلام واحد قال على عثمان ايه؟ فجوة في الخلافة. وعلى فكرة زكريا علي يوسف لما ذكر مقالة محمود شاكر في الكتاب اللي قلت لكم عليه ممكن اجيبه لكم المرة القادمة، لما ذكر قال محمود شاكر بيرد هنا في لا تسب اصحابي على صديق الكاتب الخبيث خبيث اخر مثله. ده زكريا علي يوسف عشان ما استبين لكم المعلم. قال وما ان قتل هذا الخليفة بسبب خروجي عن نهج سابقيه وتركه الامر لقوم يتصرفون فيه باهوائهم حتى برزت السيدة عائشة تعارض عليا معارضة شديدة لم يلق مثلها من غيرها، وكان في اول شيء بدا منا لهذا الامام العظيم انها ما كادت تعلم بنبأ بيعتي حتى صارت سائرة وصاحت لا يمكن ان يتم هذا ولو انطبقت هذه اي السماء على الارض. السيدة عائشة تقول هذا الكلام لما بويع علي بن ابي طالب، قالت لا يمكن ان يتم هذا الامر ولو انطبقت السماء على الارض. ولما لبثت ان قلبت عليه طلحة والزبير وقادوا جميعا الجيوش الجرارة لمحاربة علي رضي الله عنه في وقعة الجمل، وكانت تركب جملا من المدينة الى البصرة، وبعد ان انتهت المعركة بسفك الدماء المحترمة انتهت المعركة بقتل طلحة فأعادا علي رضي الله عنه إلى المدينة مكرمة لم ينالها سوء، ولكنها لم تحفظ له هذا الجميل ولم ترجع عن غيرها وظلت تعمل ضده بكل وسيلة، وكان من ذلك أن كانت تؤيد معاوية في حروبهما عليه ولم تهدأ سائرتها حتى قتل علي ففرت فقرت عينها وهدأت نفسها وتمثلت عند قتله بقول الشاعر فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. وقد كان ذلك بسبب ضغنها لعلي رضي الله عنه وما يكنه صدرها له لأنه زوج فاطمة بنت خديجة، يعني غير من خديجة وفاطمة ابنتها، وما كان لموقفي من حديث الإفك. وفي كتاب أرسله إليها اللي هو علي بن أبي طالب وإلى طلحة والزبير أثناء موقعة الجمل لو أن عقلته وتدبرته لاشتد ندمها واستغفرت الله مما أجرمت وإن كان الظن أن الله لا يغفر لها. ده كل ده كلام أبو ريا يا إخوانا بيمدح في كتاب العسكري بولاده حتى ما هو الكلام ده لما انت تقرأه تبقى فاهمه، لما واحد يجي يطعن في ابي هريره ويطعن في الاحاديث والبخاري خلاص بقى انت منتظر منه ايه؟ وصدقوني لو بحثتم عن هؤلاء الذين ديدنهم قول الله تعالى او ينطبق عليهم قول الله تعالى وتجعلون رزقكم انكم تكذبون، الذين يكذبون الاحاديث عشان يقبضوا بيكذبوا الاحاديث يقبضوا، انت لو صدقت ما احنا قاعدين نصدق وحد عبرنا البعيد يكذب تأتي الأموال من الخارج صح ولا غلط، وتجعلون القرآن فضحهم وتجعلون رزقكم أنكم إيه رزقوا مصدر عيشه وأكله التكذيب. فبناء على ذلك لو أنت بحثت وراء كل الكتاب ومقدم البرامج ستجد أن هؤلاء وراهم كل هذه صدقوا وابحث ابحث عن هؤلاء المتصدرين اي اسم من الاسماء ابحث وراءه ستجد وراء الاكمه ما وراءه. فبيقول لنا قال رضي الله عنه عليه بعت لها رساله مكذوبه، طبعا هذا كلام كذب، وانت يا عائشه فانك خرجت من بيتك عاصيه لله ولرسول صلى الله عليه وسلم تطلبين امرا كان عنك موضوعا ثم تزعمين انك تريدين الاصلاح بين المسلمين، فخبريني ما للنساء وقود الجيوش والبروز للرجال والوقوع والإيقاع بين أهل القبلة وسفك الدماء المحترمة، ثم إنك على زعمك طلبت دم عثمان وما أنت وذاك وعثمان رجل من بني أمية وأنت من تيم. طبعا الكلام ده لو تلاحظوا كلام مركب وكلام هش وكلام يعني لا علاقة له بلغة القوم يعني الصحابة الذين كانوا يكتبون رسائلهم لم تكن بهذا الأسلوب أبدا. بعدين يعني إيه أنت من بني أمية وهو من أنت من تيم وهو من بني أمية؟ يعني إيه السيدة عائشة أم المؤمنين؟ مش قصة ده من بلد إيه وده من قبيلة إيه؟ الكلام ده شغل المجوس، شغل القبلية. إنك بالأمس تقولين في ملأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا نعسلا فقد كفر على عثمان. طبعا هذا لا يصح وهذا كذب على السيدة عائشة. نعسل ده إيه بقى؟ تقصد بيه عن عثمان في الخبر. كان في واحد رجل يهودي، رجل يهودي اسمه نعسل، فهي بتشبه عثمان بن عفان بنعسل اليهودي وتقول اقتلوا نعسلا فقد كفر، ثم تطلبين اليوم بدمي، فاتق الله وارجعي إلى بيتك والبثي عليك سترك والسلام. قال ما ذلك كلام لأبي ريا، هذه لمحة خاطفة مما حواه كتاب أحاديث عائشة، ولو نحن ذهبنا نبين ما فصله هذا العالم المحقق في كتاب هذا مما أوفى به على الغاية، ولم نرى مثله من قبل لغيره فاحتجنا إلى كتاب، ولم نرى مثله من قبل لغيره لاحتجنا إلى كتاب برأس. يعني لو حب أنه يتكلم عن هذا الكتاب ويعظم فيه هيألف كتاب في مدح هذا الكذاب. وإذا كان لابد من كلمة نختم بها قولنا، قولنا هذا الموجز، فإننا نقول مخلصين إنه يجب على كل من يريد أن يقف على حقيقة الإسلام في مستهل تاريخ إلى بيعة يزيد فليقرأ كتابي هذا العلامة اللي هو العسكري عبد الله بن سبأ وحديث عائشة، وليتدبر ما جاء فيهما فإن فيهما القول الفصل. أما ما نرجوه من العلامة مؤلفهما فهو أن يغذ السيرة في هذا الطريق الذي اخططه حتى يتم ما أخذ نفسه به، والله ندعو أن يكتب له التوفيق والسداد في عمل، إنه سميع الدعاء. محمود أبو ريا، القاهرة، جيزة الفسطاط، ليلة الجمعة 18 رمضان المبارك 1380 هجرية، الموافق 23 فبراير 62. هذا وإني ما زال بقى بيكتب اللي هو المرتضى اللي كتب الترجمة. هذا وإني لما غادرت القاهرة وأتيت إلى سوريا ولبنان وقبل وصول العراق عرفت فضيلة الأستاذ الشيخ محمود أبو ريا على جماعة من الأساتذة والعلماء والكتاب في كل من سوريا ولبنان والعراق، كالأستاذ صدر الدين شرف الدين وفضيلة الشيخ محمد جواد مغنية وآية الله للإمام الخوئي والعلامة الأستاذ الشيخ أحمد الوائلي والأستاذ رشيد الصفار، وقد تبودلت الرسائل بينه وبين الشيخ بين السيد صدر الدين شرف الدين، وطلب من الشيخ أن يراسله وأرسل له فصولا من كتاب شيخ المضيرة، فنشر منه في عدة أعداد من مجلته مجلة النجم. يعني أرسل إليه الكتاب اللي كتبه محمود أبو ريا في الطعن في أبي هريرة، أرسل لهم فصولا منه فنشروها في مجلة النهج الشيعية، وتوثقت بينه وبين الشيخ الاتصالات، وتبادلت بينهما الرسائل حتى استطاع الأستاذ صدر الدين أن يقوم بطبع كتاب شيخ المضيرة الطبعة الأولى في صور في لبنان. وكما تبادلت الرسائل بينه وبين الشيخ محمد جواد مغنية حول طبع شيخ المضيرة أبو هريرة، وذلك قبل أن يتم طبعا شيخ المضيرة ده، دي كلمة فيها قلة أدب برضو مع أبو هريرة، يعني راجل مفجوع وبتاع أكل وبيحب المهلبية وكده، يعني معناه الكلمة خلي بالكم، يعني من باب التنابز بالألقاب، وبقول لك بيشتم وبيسب ومين اللي اشتتب ومين اللي سب. وكما تبادلت الرسائل بينه وبين الشيخ محمد جواد مغنية حول طبع الشيخ المضيرة أبو هريرة، وذلك قبل أن يتم الاتفاق مع السيد صدر الدين شرف الدين، كما تبادلت الرسائل بينه وبين آية الله الخوئي والأستاذ رشيد الصفا. وفي 12/10/63 تسلمت طردا من دائرة بريد النجف مرسله فضيلة الأستاذ أبو ريا من القاهرة، وفي باطن 3 نسخ من كتاب أبو هريرة راوية الإسلام بقلم العجاج الخطيب اللي هو مين؟ صاحب كتاب تدوين السنة قبل التدوين، وصاحب كتاب أبو هريرة راوية الإسلام اللي بيرد عليهم محمد عجاج الخطيب. واخدين بالكم ده من الكتب القديمة اللي رسالة المجلس بتاعته اسمها السنة قبل بيرد عليهم. وكذلك كتابه حتى حقق كتاب أول كتاب وصل إلينا في المصطلح الحديث الرمورمضي. نعم هو اللي حقق هذا الكتاب. المهم فقال بقلم العجاج الخطيب الشامي، وقد صدر هذا الكتاب ضمن سلسلة أعلام العرب إلى الأسواق بتاريخ 17/63، وكانت النسخ مودالي، يعني بعت لهم بقول لهم خلي بالكم الراجل ده كاتب كلام في الدفاع عن أبي هريرة. النسخ كانت واحدة مهدالية وللسيد العسكري والأستاذ رشيد الصفار. طب أنت خدت واحد ليه؟ قال لأني كنت همزة وصل وتعريف بينهم، لأن هذا الرجل صحفي وليس من علماء الشيعة اللي هو مؤلف الكتاب. وفي إحدى رحلاتي إلى القاهرة التقيت بالأستاذ رشيد الصفار، فكان يذهب معي إلى منزل الأستاذ الشيخ محمود أبو راية، كانت خلايا شيعية في مصر. وكان آية الله الخوئية عندما تصل إلي رسائل الشيخ محمود أبو ريق كان يرسل إلي ويطلعني عليها أو يرسلها لي لأطلع عليها. وفي أحد الأيام جاءني السيد عماد حفيد آية الله الخوئية وقال إن جدي يطلب حضورك. وكان عندي جماعة، وعندما انصرفوا توجهت إلى دار سماحتي، ولما دخلت سلمت وجلست، فتوجه نحو سماحته وقال لقد تأخرت علينا في المجيء، وأرسلت الرسالة إليك مع فضيلة السيد مرتضى الحكمي. وعند ذلك جلست زمنا يسيرا وإذا بفضيلة السيد الحكمي قد دخل علينا، فتوجه إلي آية الله الخوئي وقال لقد حضر السيد، فأعطيه رسالة الشيخ ليطلع عليها، فتسلمتها وقرأتها، وهذا بعضها. آخر حاجة في الكلام إيه بقى؟ رسالة من مين؟ من محمود أبو ريان، بعت لهم عزمت على وضع كتاب باسم أمير المؤمنين عليه وما لقي هو وبنوه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتكون مخطوطه مات قبل أن يخرج. أولا اسمع، عزمت اسمع على وضع كتاب باسم أمير المؤمنين عليه وما لقي هو وبنوه من أصحاب رسول الله. أولا من الثالوث الأول أبو بكر وعمر وعثمان، ثانيا من الثالوث الثاني عائشة وطلحة والزبير، وثالثة الأساس ما صنعه عثمان من تأسيس الدولة الأموية ثم انتهاء أمر الخلافة إلى سكير خمر عربيد ملعون هو وأبو جده اللي هو يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان. وإني الآن ده محمود أبو ريا أعكف على قراءة المصادر التي تعينني على ذلك، وكل ما أرجو أن يوفقني الله إلى أداء هذا العمل على أكمل وجه محمود أبو ريا القاهرة 12/1/88/1969 70 مات. وفي 5/11/69 وصلتني رسالة من الأستاذ أبو ريا تاريخها 26/10/69 من القاهرة، يقول فيها كتاب قصة الحديث المحمدي الذي كانت وزارة الثقافة المصرية يعني قد طلبته مني منذ 10 سنين، ووقف الأزهر في سبيلي حتى لا يظهر، فقد أراد الله أن يظهر رغم أنف الأزهر بعدما قرأه الدكتور طه حسين وشهد بقيمتي شهادة فائقة من اللي يشهد للعروسة وليه. وسأرسل لك نسخة من هدية ومعه بعض نسخ لأصدقائنا الأعزاء، ومع كل نسخة بيان مطبوع منا. وفي 20/11/69 جاءني البريد ويحمل ملفا فيه 3 نسخ من الكتاب قصة الحديث المحمدي، إحدى كانت باسمي والثانية باسم السيد العسكري والثالثة للأستاذ رشيد الصفار، وفي كل نسخة بيان مطبوع وإليك نصه. للحقيقة والتاريخ كان من حق هذا الكتاب قصة الحديث المحمدي أن يخرج إلى الناس مطبوعا منذ أكثر من 10 سنين، ذلك بأن وزارة الثقافة المصرية كانت قد طلبت منا مختصرا لكتابنا أضواء على السنة المحمدية عندما ظهرت طبعته الأولى في 1958 لتجعله حلقة في سلسلة مكتبتها الثقافية. وقبل نشري عرضته على الأزهر ليبدي رأيه فيه، وما كاد يقف عليه الأزهر، الأزهر عمره طبعا ما يوافق على حاجة زي كده، وما كاد يقف عليه حتى أرصد له من كيده فرماه بأن فيما يخالف الدين، وطلب عدم نشري وتداولي بين المسلمين. ولم تستطع هذه الوزارة أن تخالف عن أمري لأنه ما يربطه على الأرض يكون مربوطا. شوف إساءة الأدب مع علماء المسلمين. ما يربط على الأرض يكون مربوطا في السماء. وظل هذا الكيد يلاحق الكتاب هذه السنين الطويلة لكي يحول دون نشري بين الناس، إلى أن علم أخيرا بالأمر نصير الدين والفكر الدكتور تحصيل، طلب أصول الكتاب من وزارة الثقافة، ولما اطلع عليه أعاده علينا مع خطاب دحض فيما رماه الأزهر به، وصرح في جلاء أنه موافق للدين كل الموافقة، لا يخالف ولا ينبع عنه في شيء مطلقة، وأنه مفيد فائدة كبيرة جدا في علم الحديث، وأن في نشره الخير كل الخير والنفع كل النفع، وبذلك انحسم الأمر وحصحص الحق واتخذ الكتاب سبيله إلى الناس مطبوعا لينتفعوا به. ولأهمية خطاب الدكتور طه حسين نشرنا صورته على غلاف الكتاب تبصرة لأولي الألباب، محمود أبو رية 13-69. انتهى كلام مرتضى الرضوي، ثم ساق نص خطاب طه حسين. الغريب أن طه حسين بقى له قولان في المسألة، حتى ذكر هنا المحقق قال قلت ومع ثناء طه حسين علي هنا وتقديمي لكتابي، إلا أنه كان أكثر ورعا من أبي رية وأكثر إنصافا، فقد كتب مقالا في جريدة الجمهورية 25 نوفمبر 1958 ينتقد فيه أبا رية ويذكر ضعف إنصافي في البحث واستخدامي لغة لا تليق بلغة العلم واعتمادي على روايات لا يعرف ثبوتها وغير ذلك. ساق ملخص المقال زكريا علي يوسف في كتابه دفاع عن الحديث النبوي صفحة 113 في الكتاب اللي قلتكم عليه، ذكروا المقال اللي كتبه طه حسين موجود في الكتاب بالفعل صفحة من 113 ل 115. هذا يكفينا ما ذكرناه قبل ما ندخل في الكتاب إن شاء الله. احنا طولنا عليكم في الحاجات دي ولا مفيدة؟ عشان تعرفوا ما وراء الأكمة، أصل لو قرأت الكتاب مباشرة هيظن إن محمود أبو راية والشيخ محمود أبو راية خلاف بين العلماء، مفيش خلاف بين علماء السنة أهل السنة والجماعة في هذه الأمور، بل حتى المخالفين لأهل السنة كل الأفكار والفرق اللي هي عندك مختلفة معك، حتى يعني دور على حد من المخالفين ليك الآن لن تجدهم بهذا المدى. هذا الكلام الشبهات التي جاءت عن طريق المعتزلة، وأول من كتبها أو افتراها مكتوبة وصلت إلينا النظام، ورد عليه خطيب أهل السنة ابن قتيبة في حديث في كتابه تأويل مشكل الحديث. ابن قتيبة له كتابان، مشكل القرآن ومشكل الحديث، مشكل ايه مختلف، هو مختلف تتلخبطوني ليه؟ ايوه توجيه مختلف الحديث ومشكل القرآن، طبعا تأويل مشكل القرآن السيد احمد صقر رحمه الله عليه قديما. المهم فهؤلاء العلماء ما تركوا شيئا الا وردوا عليه. طبعا احنا نقرأ بقى الكتاب دلوقتي، لماذا لم نقرأ الأنوار الكاشفة؟ بعض إخواننا قال لك لماذا لم تقرأ الأنوار الكاشفة في رد على أبي رية؟ الشيخ المعلم اليماني أسلوبه أسلوب علم بحث في الجرح والتعديل والتصحيح الطبيعي، هتجد نفسك دخلت في دوافة كأنك كتب التخريج. هذا الكلام لا يصلح لدورة، يصلح لبحث علمي يقوم طالب علم بدراسة الأمر، لكن نحن الآن نريد أن نرد على الشبهات. فكانت مناقشة الشيخ محمد أبو شهاب أفضل الكتب التي تتناسب مع إظهار الأمر لعامة الناس، طلاب مثقفين، طلاب علم أو مثقفين أو علماء يخدم الأمر من كل الجهات. لكن الشيخ المعلم اليماني بيكتب لعلماء حديث، فالأمر مثل كتب التخريج، فهذا كتاب يستفيد منه طالب الحديث. وإن كنا سنعرب على بعض النقاط التي أسهب فيها وستفيدنا هنا، فسنحشي بي على قراءتنا لكلام العلامة محمد أبو شهاب. أقدمكم ولا لا؟ يعني عايزين المجلس يكون بإذن الله تعالى نسعى أن يكون شامل وكامل بإذن الله.